والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالله عز وجل له صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية أولها وأعظمها الحياة، والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وليس كل فعل يدل على الصفة الفعلية في حق الله، بل هناك أفعال لله عز وجل تدل على صفة الذات لا على صفة الفعل، كيسمع ويبصر، سمع وأبصر وعلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع. هنا السمع ليس صفة فعلية تابعة لمشيئته، بل هو سبحانه وتعالى يسمع دائما ويبصر دائما ويعلم دائما سبحانه جل وعلا. ومن صفاته الفعلية محبته سبحانه، قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهي صفة فعلية تابعة لمشيئته، وهي محبة حقيقية أيضا، يحب بحق سبحانه، لا كحب المخلوقين بعضهم بعضا ولا حتى كحب المخلوقين لله. يعني المخلوق المؤمن يحب الله عز وجل، والله عز وجل يحب المؤمن، وليس الحب كالحب. فحب المؤمن شيء في قلبه، يميل قلبه ويندفع قلبه إلى محبوبه. أما حب الله عز وجل فلا ندري كيفيته. لماذا لا ندري؟ لم يرث الكتاب والسنة كيف هو يحب سبحانه، ولم نره يفعل شيئا، ولم نره وهو مستوى سبحانه، ولم نرى الله عز وجل، فلا نستطيع أن نحكي أي كيفية لذاته ولا لأفعاله سبحانه. والذي نراه هو آثار، نرى آثار رحمة الله عز وجل، ونرى آثار حكمة الله تبارك وتعالى، ونرى آثار قدرة الله عز وجل، ونتأكد من وجوده وحياته سبحانه، لكن لا نعرف كيفية شيء أبدا متعلق بالغيب كله، سواء كان الغيب غير المخلوق وهو الله سبحانه وتعالى، أو الغيب المخلوق. الغيب المخلوق العرش والكرسي، الملائكة والجن، هذا كله غيب المخلوق. اللوح المحفوظ غيب المخلوق. فهو يحب سبحانه عز وجل محبة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه تبارك وتعالى، ليس فيها نقص بحال من الأحوال. وقال: وأقسطوا، يعني اعدلوا، إن الله يحب المقسطين، يحب الذين يعدلون. ومن صفاته أنه حكم عدل، وليس من أسمائه العدل، ولكن من صفاته العدل سبحانه. والعدل حق عليه، أحقه على نفسه سبحانه، لأن العدل ضد الظلم، وهو قد حرم الظلم على نفسه، وبالتالي أوجب العدل على نفسه مع الكفار، ولكنه سبحانه تفضل على المؤمنين بزيادة، فلا يعاملنا بالعدل، ولو عاملنا بالعدل ما أفلحنا، ولكنه يعاملنا بفضله جل وعلا. إذن هو يحب المحسنين ويحب المقسطين، فيستفاد من ذلك إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأيضا يستفاد من ذلك الأمر بحب المقسطين وبحب القسط هو العدل وبحب القسط. والآية الأولى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، تثبت صفة الإحسان لله جل وعلا على ما يليق بجلال وجهه، وكذلك تشير إلينا بأن أحبوا المحسنين وكونوا من المحسنين، بأن أحبوا المحسنين وكونوا من المحسنين. وأما قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هنا فما أداة شرط، إن استقاموا لكم استقيموا لهم، إن عدلوا معكم اعدلوا معهم، إن وفوا معكم فأوفوا لهم، إن الله يحب المتقين. إذن يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين. قلنا أي آية من هذه تثبت صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وتفيد تعلق هذه الصفة بمشيئته، وتفيد أمر بأننا لابد أن نحب المتقين وأن نكون من المتقين. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأنت لو نظرت ستجد كل هذه الصفات الحسنة العظيمة كانت على أقصاها وعلى كمالها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان محسنا وكان مقسطا، وهو سيد الأتقياء، وهو تواب صلوات الله وسلامه عليه متطهر، وكان يتوب إلى الله في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. فالله يحب التوابين، إثبات صفة المحبة ومشيئة، لأن صفة فعلية فتتعلق بالمشيئة، وأن نحب، واجب علينا أن نحب التوابين وأن نكون من التوابين. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي تابعة لمشيئته، ومشيئته تتحقق إذا أحببناه. فإذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استجلبنا محبة الله تبارك وتعالى. فهذه الآية تفيد إثبات صفة المحبة، وتفيد أنه يجب أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحب المتبعين وأن نكون معهم. فلماذا نحن نحب الشيخ ربيع والشيخ الفوزان؟ لأنهم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن السلفيون عندنا دستور، قاعدة أساسية، نسير على المنهج ونحب أهل المنهج. من خالف المنهج تركناه، من خالف المنهج تركناه. فهذه الآية تثبت المحبة لله، تثبت مشيئة الله تبارك وتعالى، تثبت وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقيق المحبة والاستجلاب محبة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. خذ بالك، هنا المحبة من العباد لله مخلوقة، والمحبة من الله للعباد صفة فعلية، ليست مخلوقة طبعا، وتابعة لمشيئته، تابعة لمشيئته. واعلم أن محبة الله عز وجل أعظم من محبتك له، فإن الله إذا أحبك لا يعذبك، لأنه من المعلوم أن المحب لا يعذب حبيبه أبدا. فاسعى إلى أن تكون محبوبا لله جل وعلا، اسعى إلى أن تكون محبوبا. هنا كلام الدقيق. لما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واحد منهم لعن عبد الله بن حمار، لماذا لعنه؟ لإدمانه شرب الخمر. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لا تلعنوه. قال: فإنه يحبه الله ورسوله. لا، فإنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. فهنا محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، واجتهاد عظيم، وعمل عظيم، وثوابه عظيم. لكن لو قال يحبه الله نفى عنه العذاب، وهذه كانت تكون كارثة، لأن معنى ذلك أن اشربوا الخمر كما تشاءوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئين: ضرب عبد الله بن حمار وهو يعلم أنه يحب الله ورسوله. إذن الذي يحب الله ورسوله لا يمتنع أن يعاقب في الدنيا، وربما عوقب في الآخرة. طبعا إن شاء الله لن يعاقب في الآخرة عبد الله بن حمار، لأن الذنب الذي ارتكبه، هذا الذنب العظيم الذي ارتكبه هو شرب الخمر والإصرار عليه، مغمور في خضم حسنات كبيرة جدا، والله عز وجل لن يدخل الصحابة النار. ولكن تستفيد من ذلك، لا تقول: طيب ما أنا كمان أشرب الخمر ويحب الله ورسوله وأنجو. نقول لك: لا، ده الذي أحب الله ورسوله لم ينجو من عقاب الدنيا، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحب الله ورسوله لم يمنعهم أن يضربوه، ولكن منعهم أن يلعنوه، لم يمنعهم من ضربه. ده من الضارب برجله، ومن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، يعني بالغطرة والأشياء، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، بيتضرب بالنعال، وهذه إهانة كبيرة وعقوبة شديدة. ومع ذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله. فإذا محبة العبد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا تنفي أن يعاقب في الدنيا، وقد يعاقب في الآخرة. أما إذا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم حب الله عز وجل، فحب الله تبارك وتعالى لابد أن ينفي العذاب. وبالاستقراء وبالاستنباط وبالقياس، الله عز وجل يحب جميع الصحابة، لذا لن يعذبهم. وهذا ليس أمرا غيبيا ندعي علمه، ولكنه وردت به الأحاديث. فإن عبد الله بن الآيات والأحاديث، فإن عبد الله بن حمار إما أن يكون أنصاريا وإما أن يكون مهاجرا، والله عز وجل رضي عن المهاجرين والأنصار، وسمهم السابقين السابقون، هؤلاء من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات. فدخوله الجنة يثبت محبة الله له، لكن محبة الله له لم تأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جبناها من قياس الشمول، قياس شمول الصحابة رضي الله عليهم. أنتم مش معايا الآن؟ إحنا هل عندك دليل على أن الله يحب عبد الله بن حمار بذاته؟ لا، لكن جبناها من قياس الشمول، لأن محبة الله شاملة للمهاجرين وللأنصار، ووعده صدق أنهم ينجون من النار وأنهم يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إذن أنت لما تيجي تعلم من هذا الأثر العظيم جدا، تقول إذا أنا أحببت الله ورسوله لابد أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأثبت حبي لله. هذه واحدة، محبتي لله ولرسوله لا تنفي أن أعاقب في الدنيا وربما أعاقب في الآخرة، صح؟ لكن عبد الله بن حمار لم ينفع عنه عقوبة الدنيا، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بضربه بالجريد والنعال، ولم ينفع عنه عقوبة الآخرة، ولكن نحن نفيناها بقياس الشمول. فهمتم ولا عيد تاني؟ عيد الجملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عنه الضرب والعقوبة، إذا محبة الله ورسوله في الدنيا لا تمنع العقوبة الدنيوية، لا تمنع، وقد لا تمنع العقوبة الأخروية. الميزان يحكم بالنسبة لباقي العباد. يبقى لكن الذي يمنع العقوبة الأخروية هو محبة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لعبد الله بن حمار محبة عبد الله بن حمار لله، ولم يثبت محبة الله لعبد الله بن حمار. لو ثبتت المحبة انتفى العذاب، انتفى العذاب. طيب احنا اثبتنا المحبة بقياس الشمول، لان محبة الله عز وجل شاملة لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ومن الانصار بالايات والادلة الكثيرة جدا. لما يجي بقى واحد يقيس نفسه على عبد الله بن حمار يقول انا طيب انا احب الله ورسوله سأدمن الخمر، نقول له لا يصلح، لا يصلح ابدا. اذا عاقبت الدنيا سنعاقبك، لان الذي تريد ان تقلده فيما اخطأ فيه عوقب، واما في الاخره فالامر لله جل وعلا. فالاهم السؤال هو المهم، نقصد اهم شيء ان يحبك الله ولا ان تحب انت الله؟ طيب لكي تستجلب هذه المحبة، ما هو الفوز كله في ان تستجلب هذه المحبة، الفوز كله ان تستجلب هذه المحبة. كيف استجلبها؟ بأن أحب وأثبت المحبة، أحب وأقدم الدليل. تقديم الدليل هو دليل واحد، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، لما ربنا يلعن يبقى مع ذلك طرد من الرحمة، لما احنا نلعن يبقى دعاء بالطرد من الرحمة، والدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب. ثم إن كلمة اللعن كلمة عامة، لم يقول له لعنك الله، وإنما اللعن أي مسبة تسمى لعنا، أي مسبة تسمى لعنا، يعني يا فاسد هذه لعن، يا فاسق هذه لعن. فالله عز وجل إذا لعن يعني طرد من الرحم، ولذا ذكر اليهود وقال لعنهم الله، وذكر الكافرين وقال لعنة الله على الكافرين، صح؟ وذكر إبليس ولعن إبليس، تمام كده؟ فلما ربنا يلعن معناها يطرد من الرحمة، لما احنا نلعن اما ان تكون اللفظة عامة تبقى اي نوع من السباب، واذا قصدنا اللعن يبقى دعاء بالطرد من الرحمة. والدعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم دعا على اناس ولم يستجب الله عز وجل له، صح كده ولا لا؟ وقال لا ليس لك من الامر شيء. ففرق ما بين لعنة العباد للشيء ولعنة الله عز وجل لشيء اخر. ماشي. قال فالآية هذه آية عظيمة جدا، هذه آية عظيمة جدا، مؤمن لا تغيب عنه هذه الآية أبدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه لا تغيب عنك أبدا، وتعلم منها ضرورة الاتباع. فنحن إذن نريد أن نتبع، ولذا منهجنا نحن السلفيون أننا لا نلتصق إلا بالمتبعين ونهجر غير المتبعين. أي واحد تثبت عليه بدعة رغم أنه ثبت له الإسلام ولكننا نهجره، صح؟ أنت تقول الحلبي في النار؟ تستطيع أن تقول هذا؟ طب تقول محمد حسن في النار؟ لا، لكن هل توالي محمد حسن؟ هل تهجره؟ نعم. رغم أنه قد يدخل الجنة، الأمر لله سبحانه وتعالى. إحنا مع الاتباع، من اتبع سرنا معه، من لم يتبع هجرنا تركناه، واجب علينا بضوابط الأمور وتفصيلاتها. الشاهد من هذه الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وإثبات وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في هذه الآية إثبات صفة المحبة وتبعيتها للمشيئة، وفيه أيضا أنه إذا خلى العالم من محبة الله تبارك وتعالى أزيل العالم. يعني لو لم يوجد أناس يحبون الله أزال الله هذا العالم وأتى بقوم آخرين يحبون ويحبون. إذن لابد من الحفاظ على محبتنا لله جل وعلا، لابد يزيلها. عالم ليس فيه محبة لله فماذا يفعل الله تبارك وتعالى به؟ إنه يزيله سبحانه عز وجل. ولذا نسأل الله عز وجل دوام محبته، يعني دوام أن نبقى على محبة الله تبارك وتعالى. والسؤال لا ينبغي أن يكون كلاما، بل لابد أن يكون كلاما توافقه الأفعال، والأفعال هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو معنى فسوف يأتي الله بقوم؟ لماذا يأتي الله بقوم؟ هو يريد قوما يحبهم ويحبونه. إذا لو وجد قوم لا يحبهم ولا يحبونه أزالهم. ولذا ستقوم الساعة، متى تقوم؟ عندما يوجد أناس، لا يوجد إلا أناس لا يحبهم ولا يحبون، خلاص. فلا تقوم الساعة إلا على ما معنى شر الخلق، ها؟ لا يحبهم ولا يحبون، لا يحبهم ولا يحبون. لا بد من قيام الساعة لكي تظهر حكمة الله وقدرة الله تبارك وتعالى، ويعني العلة في خلق العالم والعلة في تقدير كل شيء لا بد. ويوم القيامة هو الأساس، فإن الله الأركان الإيمان، ربنا عز وجل هو الله سبحانه وتعالى أنزل علينا الملائكة بالكتب على الرسل، أنزل علينا سبحانه هو أنزل علينا الملائكة بالكتب على الرسل لينذرون اليوم الآخر، فيظهر قدر الله تبارك وتعالى في اليوم الآخر. هذه الأركان الست: الإيمان بالله وملائكة وكتبه ورسله، واليوم الآخر والقدر خير وشر. واضحة الأركان الستة؟ لماذا هي الأركان الستة؟ الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد سبحانه جل وعلا أنزل علينا ملائكة، عشان كده الإيمان تؤمن بالله وملائكة، ملائكة نزلت بإيش؟ بالكتب على الرسل، يبقى تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لينذروا الناس اليوم الآخر. ما هو الناس فريقان فقط، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكل الأعمال مدارها على يوم القيامة، فكلهم جاءوا كل هذه للإنذار باليوم الآخر. وفي اليوم الآخر يظهر قدر الله: لماذا خلقت الكافرين؟ ولماذا خلقت المؤمنين؟ ولماذا هديت فلانا؟ ولماذا أضللت فلانا؟ ولماذا خلقت العالم؟ ولماذا خلقت كل هذا؟ سيظهر كل هذا، سيظهر الغيب المستور، سيكون مكشوفا يوم القيامة، يتحول الغيب إلى شهادة، يظهر. أحيانا ربنا عز وجل في عالمنا هذا يظهر شيئا من الغيب ليبين أنه إذا قضى شيئا لا يمكن رده أبدا حتى في أفعال العباد. فحين سبحانه وتعالى كشف شيء من الغيب، فقال: تبت يد أبي لهب. ولذا السورة لها فوائد عظيمة جدا فيما في القدر، وما أحد يعلم أن سورة أبي لهب هذه لها علاقة بالقدر. لما سبحانه قال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى، هذا كشف للغيب ولا لا؟ كشف الغيب، يعني أبو لهب لن يؤمن، لن يستطيع أن يؤمن، لن يؤمن، لا يمكن أن يؤمن أبدا، وهو قد بلغته الآية. هل كان بمقدور أبي لهب؟ هو كان بمقدوره شرعا أن يقول: طيب أنا سأؤمن وسأبين أنني لن أصل النار ذات لهب، لكنه لم يستطع. إذا انكشف المقدور علمت أنه لا خروج لأحد عن طاعة الله جل وعلا، ولا خروج لأحد عن إرادة الله تبارك وتعالى الكونية أبدا. فالإيمان بالأركان الستة الخمسة هذه كلها في الآخر تبين سر القدر، سر الخلق، سر الحكمة، حكمة الله تبارك وتعالى، تبين قدرة الله عز وجل. عشان كده احنا قلنا القدر من التقدير والقدرة. التقدير اللي هو العلم والكتابة والقدرة المشيئة والخلق، وأركان القدر أربعة صح؟ العلم كتابة مشيئة الخلق. فيظهر قدر الله تبارك وتعالى. قلت لك يوم القيامة يظهر الغيب كله. فإذا المطلوب الآن وجود المحبة، فإن لم توجد المحبة استحق الكون الفناء. إذا لم توجد المحبة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أبدا أن يبقى خلق لا يحبهم ولا يحبونه، فإذا وجد الخلق الذين لا يحبهم ولا يحبونه، وهذا بإرادتي أيضا، أقام الساعة، أقام الساعة سبحانه جل وعلا يحبهم ويحبونه. فنسأل الله جل أن يحببنا الله جل وعلا، ولكن علينا استجلاب المحبة، ولا يكون استجلاب المحبة إلا بالمحبة، إلا بحب، وحب الله آية وعلامة الوحيدة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الله يحب، إن الله يحب هذا فعل مضارع، يحب متعلق بمشيئة الله جل وعلا. الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله جل يحب للمسلمين أن يكونوا يدا واحدة وأن يصطفوا اصطفافا واحدا، ويحب لهم الجهاد. هذه الآية تبين أن الله يحب الجهاد ويحب المجاهدين، يحب الجهاد والمجاهدين يقاتلون في سبيله. وعلى فكرة الصلاة من ضمن أهداف الصلاة إعداد الناس للجهاد، لأن في الصلاة لابد أن يصطف الناس، والقدم في القدم والكتف في الكتف، ولا أحد يسبق الإمام أبدا، والكل مطيع للقائد الإمام. لما يجوا يشاهدوا بيكونوا مجهزين لهذا الأمر، ما في واحد يخالف القائد، ما في واحد يخالف الصف، ما في واحد يسبق القائد بفعل. الصلاة تدرب على إيه؟ على الجهاد. الصلاة تدرب على الجهاد. طيب، إذن الله جل يحب المجاهدين الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. إذا رأيت الصحابة هم قد اصطفوا كأنهم جدار مرصوص، يتحركون لا تسمع إلا حفيف الثياب. فتسوية الصفوف هذه مهمة جدا، مهمة لصحة الصلاة ومهمة لإتقان الجهاد، وقبل كل ذلك تحقيق لمحبة الله عز وجل، لأن ربنا يحب الصفاف الصفوف، تراص الصفوف يحبها سبحانه، يحبها في الصلاة نعم، لأنه ذكر أنه يحبها في الجهاد، والصلاة أعظم من الجهاد ووسيلة لإعداد للناس للجهاد. طيب يحب سبحانه، هنا إثبات صفة المحبة على ما طبعا المحبة عند الأشاعرة يعني إرادة الثواب. المحبة عند الأشاعرة يعني إرادة الثواب، نقول هذا غلط. المحبة هي المحبة، ولكن ليست هي خضوع القلب وميل القلب إلى المحبوب من جهة الله. من جهتنا نعم هي ميل القلب إلى المحبوب، أما من جهة الله لا نثبت لله قلبا. تثبت صفة القلب لله؟ ها؟ تثبت صفة التقليب؟ أي نعم، تقليب قلوب العباد، لكن تثبت لله قلبا لا، لأن الله صمد، والصمد الذي ليس في جوفه شيء، ليس له جوف أصلا سبحانه عز وجل، لكنه يحب محبة حقيقية. كيف؟ احنا قلنا اتفقنا على كيف خلاص. طيب طيب المحبة عد خلاص، صفة المحبة أثبتناها، ولازم نثبت شرطها. شرط المحبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرط على العباد. وقال تعالى وهو الغفور الودود، هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، الغفور والودود. الاسم الغفور يدل على ذات الله بالتضمن، ويدل على صفة المغفرة بالتضمن، ويدل على ذات الله وصفة المغفرة بالمطابقة، ويدل باللزوم على الحياة والعلم والقدرة والحكمة. الحكمة لأنه يغفر بحكمة، ما يغفر هكذا سبحانه عز وجل. ويدل باللازم اللي هو صفة الالتزام، بإيه؟ بأنه لابد من وجود مذنبين يتوبون ليغفر الله لهم، لابد. وقد يغفر الله عز وجل لمن عصمه ولا ذنب له، كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وليس له ذنب، وما تأخر وليس له ذنب، وليس له ذنب، يعني يزيده أجرا. ألغى إذن الغفور بالالتزام تستلزم وجود آثمون يتوبون الله تبارك وتعالى، آثمون يتوبون. طيب، والغفور واسع المغفرة، واسع المغفرة ليست كالغفار، لأن قلت لك أسماء الله تبارك وتعالى ليست مترادفة، يعني يغني اسم عن اسم، لا لا يمكن، لا يمكن. ولكن هذه صفة سعة المغفرة، وهذه صفة دوام المغفرة، فرق بين السعة والدوام. سعة المغفرة يغفر الذنوب جميعا بجميع أنواعها، دوام المغفرة يغفر لمن أصر على ذنب بعينه أو حتى على ذنوب بعينها. فكلما أذنبت تذكر الغفار فتوب، وكلما انتقلت من ذنب إلى ذنب أو جمعت ذنبا إلى ذنب فتذكر الغفور فتوب. واضح كده؟ تاني حد يعيدها، عيدها محمد. لا كده خلاص، لا حد يعيد هذا اللي قلته الآن. لا، أنا قلت لو الإنسان جمع ذنبا إلى ذنب، يعني تعددت ذنوبه، تذكر الغفور فتاب. ولو ذنب واحد تعدد وقوعه فيه حتى مع التوبة ثم يضعف فيقع ثم يتوب ثم يضعف فيقع ثم يتوب، ذنب واحد، في واحد مثلا مدمن خمر فقط لا غير، وأنت لا تعلم عن عبد الله بن حمار رضي الله عنه إلا أنه يشرب الخمر، هل تعلم له ذنبا آخر؟ لا. فإذا عبد الله بن حمار رضي الله عنه يحتاج إلى اسم الغفار أكثر من احتياجه إلى اسم الغفور، مظبوط؟ لأن الغفور هذا اسم يلزم لمن ارتكب عدة ذنوب، بيشرب وبيكذب وبيسرق وبيفعل كذا كذا كذا، فإذا تعددت ذنوبك مثلنا فأنت تحتاج إلى اسم الغفور. وأما إذا كان لك ذنب أو أكثر وتصر عليه وتخلص منه وتعود إليه فأنت تحتاج إلى اسم الغفار. كده واضحة؟ وهو الغفور الودود، الودود. لو انت قلت في الصفة اللي ذكرناها في السابق ان الله يحب، فقلت ان من اسماء الله المحب، غلط. لا يجوز ان تقول من اسماء الله المحب، ولكن من صفاته. يغنيك عنها عن ان تستنبط او ان تشتق، احنا قلنا الاشتقاق ممنوع، الاشتقاق ممنوع. يغنيك بدل من ان تشتق اسم المحب فانت عندك اسم ايش؟ الودود، عندك اسم الودود، اسم الودود. وهو الغفور الودود سبحانه عز وجل. والود خالص الحب، خالص الحب. ولذا المطلوب بين الزوجين ليس حبا وإنما مودة، ودا، لأن الود خالص الحب. لا بد أن يكون بينك وبين زوجتك محبة خالصة، حب خالص، حب خالص. الحب الخالص هو الذي قد لا يتعلق بمطالب دنيوية، بمطامع، قد لا يتعلق بمطامع. إحنا حبنا لله عز وجل كله طمع، لأن الطمع عبادة في حد ذاته، الطمع في الله عبادة، الطمع في الله تبارك وتعالى عبادة. لأن والرسل مشهورة بالطمع ولا لا؟ ولكن طبعا كلام مقيد، أحسن يقول لك ده عم بيقول الرسل، بيشتم الرسل، ما انت عارفين المتربصة يقص الكلام. فالرسل مشهورة بالطمع ولا لا؟ عندكم دليل عنه شو؟ خوفا وإيه؟ يعني مشهورين بالطمع فيه، في الله سبحانه وتعالى. هم زاهدون في الدنيا لكنهم يطمعون فيما عند الله تبارك وتعالى. في الدنيا الحب المشمول بالمطامع هذا حب، أما الود فليس مشمولا بالمطامع، اللي هو الحب الخالص، الحب الخالص، بحيث أن حتى لو الزوجة أصبحت غير قادرة على أن تمتعك تحتفظ به ولا تضيعها. فالود هو المحبة الخالص، هو خالص الحب، خالص الحب. فربنا عز وجل ودود، وقد وصف المرأة الصالحة بأنها إيه؟ ودود، بأنها ودود. فهذا اشتراك في الاسم صح، واشتراك في الصفة، ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى سبحانه عز وجل. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم كلاهما يدل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الرحمة بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة. ولكن الرحمن فيه الرحمة الذي تلزمه أو لازمة له صفة الرحمة العامة الشاملة، وأما الرحيم فصفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين. فأنت مثلا لو رأيت كافرا يجهر بالكفر والعصيان والعياذ بالله، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يكرمه ويرحمه في الدنيا، تقول انظر إن الله رحيم، غلط ولا صح؟ غلط، وإنما تقول انظر إن الله هو الرحمن، إن الله هو الرحمن. لكن المؤمن تقول إن الله هو الرحمن والرحيم، الرحمن الرحيم. فالمؤمن له حظان والكافر له حظ واحد. فالرحمن الرحمة العامة الشاملة من الله تبارك وتعالى، صفة الرحمة العامة الشاملة التي بموجبها بلازمها خلق الرحمة 100 جزء، لأن صفة الرحمة غير مخلوقة، ولكن الله عز وجل خلق رحمة. فهناك رحمة غير مخلوقة التي هي صفته، وهناك رحمة هي مخلوقة التي هي فضله. واضح ولا لا؟ رحمة المطر رحمة، والأولاد رحمة، والصحة رحمة، والآثار رحمة الله عظيمة جدا ظاهرة، والدبة لما ترفع رجلها عن وليدها، والأب أنا خلفت من طفل، أنا مالي أنا أقعد أرعى طفل وأقعد أسخر على طفل، أنا مالي أنا. والأم هذه اللي خلتها تبدأ ترضع وتغسل وتنظف وبمبرزه، لماذا؟ ليه؟ رحمة. الرحمة هذه هو الذي خلقها سبحانه عز وجل، وهذه من ضمن جزء واحد من رحمة بلغت 100 جزء. هذه رحمة كلها مخلوقة، لكن صفة الرحمة، صفة الرحمة لله هذه صفة غير مخلوقة، صفة الرحمة صفة غير مخلوقة. طيب، الأشاعرة والمعتزلة أنكروا صفة الرحمة، قالوا أصل الرحمة ضعف. ما فعلا أنت ضعيف قدام طفلك الصغير، طفل لسه 4-5 شهور، هذا ليس فيه أي شيء، ومع ذلك أنت تخاف منه وتحترمه أحسن احترام. طفل أنت ومراتك وأمك وحماتك وأبوك وحماتك بتحترموه احترام، وتقف وتدبر ويجيبوا له الدواء وتناولها آخر احترام، كل ده بسبب الرحمة، كل ذلك بسبب الرحمة التي خلقها الله عز وجل. فهذه الرحمة سبحانه خلقها الله عز وجل تدل على ضعف المخلوقين إزاء بعضهم بعضا، لكن رحمة الله تدل على ضعفه سبحانه جل عن كل عيب أو نقصان. فالكمال المطلق لمن؟ لله سبحانه عز وجل. لازم لا تنسى الكمال والجلال والجمال لله تبارك وتعالى. هم قالوا ربنا لا يوصف بالرحمة لأن الرحمة ضعف، ولا يجوز على الله الضعف، فإذا نفوا عن الله صفة الرحمة، ولم يستطيعوا نفي الأسماء وإن أرادوا. لماذا لا يستطيعون؟ لأن لو نفوا الأسماء ألحدوا خلاص، لأن ثابتة في القرآن، ثابتة في القرآن، الأسماء ثابتة لله عز وجل، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. فهم أثبتوا الأسماء خوفا وأنكروا الصفات افتراء وضلالا، افتراء وضلال، مجرمون مجرمون. وهو كل اللي خوفهم الأتباع الجهلة، هم يكاد يكونون ملاحدة، ولكن لا يستطيعون الجهر بهذا، فزرعوا في أتباعهم مسألة الخوف من التجسيم، مسألة الخوف من التجسيم. والأتباع هؤلاء كان كل يعني اقتنعوا بأنه لابد من نفي التجسيم عن الله تبارك وتعالى. ولذا لما أحمد بن حنبل رحمه الله جابوا له ورقة يمضي عليه إقرار، أقر أنا بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولا يشبهه شيء ولا أشياء كثيرة. قالوا امضي خلا، لأنه طبعا هم لا يشبهه شيء. قالوا هل يعجبك هذا الكلام؟ فماذا تقول بخلاف؟ قال أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الرجل الذي سمع يا إسحاق يا أمير، الإسحاق أمير بغداد من قبل الله الخليفة، يا أمير إنه يقول هو السميع بأذن البصير بعين، لماذا كذا؟ لأن أئمة المعتزلة زرعوا في أتباعهم البعد عن التجسيم، فالأتباع دائما مغرر بهم كأتباع حسان وبرهامي، ومغرر بهم مساكين، ويكونون أشد في الهجوم من رؤسائه على أهل السنة. فهو الرجل متغاظ من أحمد بن حنبل بيجسم، فلكي فرح ملفق للتلفيق تهم، قال يقول سميع بأذن وبصير بعين. فإسحاق هذا كان يعني رغم أنه معتزلي ولكنه فيه يعني عقل وإنصاف، قال ما تقول يا أحمد؟ قال أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا قلت أذن ولا قلت أي، ما قلت، قلت هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وما تريد من ذلك يا أحمد؟ قال أريد منها ما أراد الله ورسوله. بس أنا أريد منها إيه؟ أريد اللي أراد الله وأراد، لأن إحنا بنمرر الصفات ونقول المراد منها على مراه، يعني تأويل هذه الصفات وكيفية هذه الصفات على ما يريد الله وعلى ما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا شايف أهل السنة كيف يقفون وكيف يدافعون، وظل يدافع وينافح. لكن أريد من أريد أفهمك بس إن أتباع المعتزلة كان كل شدتهم خوفا من التجسيم، خوفا من التجسيم على طول. ولذا الرؤساء لما يجوا يحاربونا يخافوا من العوام لو سمعوا مننا يتأثروا بنا فيتبعون، فلابد يزرعوا كرهنا في قلوب العوام، منهم دول عملاء، دول بيسبوا، لابد يزرعوا فيهم شيء بحيث ان العام يجي واحد من العوام مثلا ولا يعرف شيء، وسمع أبو إسحاق الحويني وسمع كلمتين طيبين له وسمع كلمتين طيبين وشوية بكاء من حسان، فيجي يقول لك يا شيخ تنها ما رأيك في حسان؟ مبتدع ضال. ما رأيك في أبو إسحاق الحويني؟ مبتدع ضال. ما رأيك في ياسر برهامي؟ مبتدع ضال. ما رأيك في القرضاوي؟ شيطان ضلال. يقول لك أنتوا بتسبوا العلماء، صح والله أنتوا بتسبوا العلماء، وروح سيبك وماشي. وبعدين يقولوا له خلي بالك دول كلهم دول أتباع ربيع المدخلي. يقول لهم طب ومين ربيع المدخلي ده؟ يقول ربيع المدخلي بيقول على الحلبي كذا كذا، ويقول على الحجوري كذا كذا، ويقول على فلاح الحربي كذا كذا، ويقول على قرضاوي كذا كذا. يقول لك لا لا ده سبب كبير خالص. فانظر كيف هم يهيئوا الأتباع، ولذا الأتباع أشد عليكم من الرؤساء. الرئيس منهم ممكن يقابلك بالأحضان، إذا في قبلك بالأحضان يحاول يحضنها، كما الأتباع يقبلك يريد يشغل فيك النيران. فهنا الرجل قال أنا سمعت أحمد يقول ليس كمثله شيء وهو السميع بأذن البصير بعين، وما قال ذلك أحمد بن حنبل، ولكن الهوى والضلال. فهم نفوا عن الله صفة الرحمة، قالوا الرحمة إيه؟ ضعف، لأنهم هم يريدون دائما الزرع في العوام مقاييس الخلق، ويريدون لمقاييس الخلق أن تحكم على الخالق، ولا يمكن، لا يمكن أبدا. أنا زي قلت لك دائما في مسائل الغيب إياك أن تذهب إلى مقاييس الخلق. الكتاب اللوح المحفوظ فين؟ اللوح المحفوظ على العرش. طبعا العرش فانه حتى اليمين ولا في الشمال في الجنب؟ الفراغات فين؟ فراغات إيه؟ واللوح المحفوظ ده يعني لوح بلاستيك ولا ألمونيوم ولا نحاس ولا ذهب ولا فضة؟ لوح مخلوق معنا لعف. أنت رأيته؟ لا ولا خلاص. لا أنت رأيته ولا أنا، ولا أخبرنا الله عز وجل عن مادة اللوح، ولا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مادة اللوح. والعرش نفسه احنا لا ندري مادة العرش، ما هي مادة العرش؟ ما هي المادة؟ أكيد هو مخلوق العرش طبعا، ولكن ما هي المادة؟ لا ندري، ولم نرى، ولم يره أحد، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم العرش ولكنه لم يخبرنا. وحملت العرش يرون العرش قطعا، لكن لا يرون الله، يرون العرش. ما بلغنا وصف للعرش، إذا نؤمن به وانتهينا. فإحنا في كل مسائل الغيب نسلم، لكن هؤلاء لا يسلمون فينكرون، وآخرون لا يسلمون فيشبهون. فالحمد لله ليس كمثله شيء، هذه المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير هذه للمعطلة والمحرفة والمنكرة والنفاة. قال إذن إثبات صفة الرحمة. قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. العلم ربنا أحاط بكل شيء علما سبحانه عز وجل، والعلم صفة ذات لله جل وعلا، ولو أتى بالفعل فيدل على الذات لا على الفعل التابع للمشيئة، وإنما يدل على الفعل الذي هو ذات، فيسمع ويعلم ويرى ويبصر، هذه كلها أفعال تدل على الذات لا تدل على الفعل المتبع أو اللازم له المشيئة. وقال وكان بالمؤمنين رحيما، وكان هنا الكاملة كان الكاملة، ليس كان فعل ماضي هنا، هذا كان، فهو بالمؤمنين رحيم دوما سبحانه عز وجل. وقال ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، هي تسع حتى الكافرين في الدنيا، في الدنيا، لكن الرحمة ممنوعة عن الكافرين في الآخرة، ممنوعة عن الكافرين في الآخرة. وهي تظهر رحمة الله على المؤمنين في الدنيا، وتظهر أعظم ما تظهر في الآخرة، لأن قلت لك لو ربنا حاسبنا بالعدل ما نجا منا أحد أبدا. يعني أنت حتى لو جيت في الميزان وعندك مليون حسنة وعندك خمس سيئات فقط، طبعا ثقلت موازين حسنات وانت إلى الجنة إن شاء الله مباشرة، لكن لو بالعدل تحاسب على الخمس سيئات دول ثم تذهب الجنة ولا لا؟ فرحمة الله بالمؤمنين تظهر أعظم ما تظهر في الأخير، وهي ظاهرة في الدنيا طبعا. لا يكفي رحمته أن هدانا إلى الإسلام والإيمان وهدانا المنهج السلف الصالح، ورحمته وسعت في بالنسبة للكفار، لأن الكفار شيء، رحمة الله وسعت الكفار في الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم رحمة من الله تبارك وتعالى، والله يرحمهم، يعيشون، يتزوجون، يأكلون، يشربون، يتمتعون، يقتلون، يضربون، لكن في الآخرة هي ممنوعة. ولذا أهل الضلال يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويشابهون علماء اليهود، سعد الدين الهلالي مثلا يشابه اليهود لما يقول شنو ده في الجنة ولازم ندعو له بالرحمة، قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، هذا تحريف للكلمة عن، وهم في تحريف المعنى، تحريف المعنى اللي هو درجة من درجات التحريف عند اليهود، لم يصل تحريف الكتابة مش كده، وإنما لتحريف المعنى والعياذ بالله. وقال سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة. طبعا الرحمة هي صفة الله تبارك وتعالى، احنا نتوسل الله عز وجل بأشياء كثيرة، نتوسل بعزته وبقدرته وبكلماته التامات، ومن أعظم التوسل بالرحمة، من أعظم التوسل بالرحمة. ولذا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، من الذي يقولها؟ حملة العرش يقولونها، فيتوسلون برحمة ليرحم من في الأرض، والمقصود بمن في الأرض؟ المؤمنين منهم، المؤمنين منهم. فأعظم التوسل يكون بصفة رحمة الله تبارك وتعالى. والصفات يجوز التوسل بها؟ أجيبه لا، أزاي أعوذ بعزة الله وقدرته، كيف يجوز التوسل بها؟ يجوز الحلف بها؟
لا،
هي جزء الحلف بها ليس شركا، لكن الأولى نتخذ بمورد الحوار اللي ذكرت لكم بينه وبين الشيخ صالح السعيد، فيجوز الحلف بها، ويجوز التوسل بها، ويجوز الاستعاذة بها، ويجوز الاستعانة بها، يجوز، لكن لا تدعوها هي، لا تدعوها، لا تقول يا رحمة الله افعلي كذا، يا قدرة الله أدركينا، يا رحمة الله اشملينا، لا يجوز، يا رزق الله أدركنا، هذا لا يجوز، لكن تدعو ذات الله تبارك وتعالى. فتتوسل بالصفة وتدعو الذات، تتوسل بالصفة وتدعو الله نفسه سبحانه جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله دعاء الصفة شرك أكبر، دعاء الصفة شرك أكبر، الصفات لوازم من لوازم الله، الموصوف الصفة تتبع الموصوف، وأنت لست مع التابع وإنما مع المتبوع، الصفة تتبع الموصوف ولا لا؟ فإحنا ندعو الله تبارك وتعالى، ندعو هو سبحانه، ندعو هو. ولا يجوز لك أن تقول الرحمة استوت على العرش، العزة تنزل إلى سماء الدنيا، هذا غلط، هذا غلط، لا غلط، هذا غلط تمام، هذا غلط، واللفظة هذه شائعة بين الناس وهي غلط، هي غلط. ويا حول الله، بدل لا حول، معظم مثلا بيستبخسوا لي يا حول الله يا رب. يا حول الله يا رب يعني ايه؟ غلط، لا تدعو الصفة ابدا ابدا، استعذ بالصفة والاولى فيما ورد، واحلف بالصفة والاولى فيما ورد. طيب، فإذا التوسل برحمة الله عز وجل من أعظم صفات التوسل، لأن نحن كلنا مذنبون نحتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى لتدركنا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب هنا بمعنى أوجب، وكتب فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. يجوز أن نشتق منه اسما نقول ربنا الكاتب؟ ما يصلح نقول ربنا الكاتب أبدا. كتب يعني أوجب. وهذا الكتابة والإيجاب تفضل وإحسان. هو أنت لك عنده حاجة؟ وإحنا لنا، إحنا قلت لك أوعى تنسى من أول ما تتعلم توحيد لغاية ما تموت الفقر الذاتي، دي اللي شيخ الإسلام دائما يتكلم فيها. والفقر وصف لازم لي، فقر الذاتي، والغنى وصف لازم لله دائما. فأنت دائما فقير وربنا عز وجل دائما غني سبحانه عز وجل. الفقر صفة ذاتية لك، وقلت لك أنت لا أنت ليس أنت فقط، ما في مخلوق يستطيع أن يستغني عن الله طرفة عين. لو طرفة عين الملائكة أول حاجة السماء تقع على الأرض، يلا السماء تقع على الأرض ولا أحد يقوم، ولا جبال ولا أمطار ولا رياح ولا أكسجين ولا أي شيء خالص. كل العالم مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، كل المخلوقات لا تقوم إلا به هو القيوم جل وعلا. فهو الغني بذاته وأنت الفقير بذاتك. لا إياك لحظة ولا تنسى هذا. عند لحظات التجبر والجبروت والكبر بتكون بسبب نسيان هذه النقطة، ينسى الإنسان أنه فقير لله. أنا أقدر أعمل فيك وأسوي، أنت ما تعرفنيش. ما هو خلاص هنا نسي الفقر الذاتي خلاص. لو هو فاكر الفقر الذاتي وفاكر أنه لا يمكن النفس يخرج أو يعود إلا بقدرة الغني سبحانه، ما تجبر ولا تكبر ولا اغتر ولا اغتر أبدا. فرعون هل يمكن أن يكون جاء في ذهنه أنه فقير ذاتيا إلى الله حين قال أنا ربكم الأعلى أو ما علمت لكم من إله غيري؟ لا يمكن، لا يمكن. أنت هيك تنسى، اوعى تنسى لحظة واحدة. حتى تتواضع وتعلم قدرك وقدر كل المخلوقات، مخلوقات كلها. السماء هذه أكبر مخلوق، أنت لا تعلم مخلوقا أكبر من السماء. مخلوق لا تعلم فيما في عالم الشهادة، في عالم، لأن احنا في عالم، احنا قلنا عالم الغيب مأمورون بالإيمان به، عالم الشهادة مأمورون بالتفكر مع الإيمان فيه، نتفكر فيه أفلا ينظرون إلى. فلا يوجد مخلوق أكبر من السماء. اوعى ترد عليه تقول لي العرش أكبر، أنا أكلمك عن عالم. لا تقول الكرسي أكبر، ما أنت لم ترى الكرسي، أنت تؤمن بأنه أكبر، والعرش تؤمن بأنه أكبر، لكنك لم ترى أكبر من خلق السماء والأرض. لا يمكن، ما في أكبر من السماء، ما في أبدا. ومع ذلك هذه أكبر مخلوق مرئي لحظة إلا بإذنه، تقع على طول السماء على الأرض، وتروح الجبال والبحار وكله كله ينتهي. فأنت أنت أنت من أنت؟ من أنا؟ ما أنا وما أنت؟ تلاقي الواحد متكبر لك. أنت لو عندك العلم اللي عندي، علم يا عم شيخ، لو عندك المال اللي عندي، هذا كله نسيان. إيش؟ اوعى تنسى الفقر. ابن تيمية يؤكد عليك، ابن تيمية هذا سبحان الله، ابن تيمية هذا والله من أعظم تراث المسلمين. وابن تيمية هذا لولا يعني الحرب الشرسة اللي دارت عليه لعبد من دون الله، تأصيلات عجيبة وعلم عجيب جدا وفتح من الله عز وجل عظيم جدا يرد على كله رحمة الله عليه، أسكنه الله فسيح الجنة. فإياك أن تنسى أنك فقير. تيجي تفترع على الزوجة وتضرب الزوجة، وتيجي تفترع على الأولاد، تفترع على الجيران، تفترع على أصحابك، يعني تتكبر، تتعالى، ترائي من؟ تعمل رياء لمين؟ لمن؟ لا ينفعوك ولا يقدرون لك على شيء. يا أخي والله لا يقدرون لك شيء في الدنيا. أنت ترائي بعض الناس، لو جي ضابط أمن الآن يقبض علي، ولا أنت تنفعوني كلكم بشيء، بل كلكم هتجروا وتسيبوني. فما في أحد. فأنت اعلم أنك فقير بذاتك، فقير بذاتك إلى الغني بذاته. ليس معنا تحتاج منه يرزقك مال، ده يرزقك هداية ومال وأولاد وصحة وبقاء سبحان الله، سبحان الله. فهو كتب الرحمة كما أوجب على نفسه ألا يعذب من لم يشرك به شيء، صح؟ ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد معلوم واجب، أنا عارفة، لكن ما حق العباد على الله؟ والعباد لهم حق على الله، لهم حق. هو سبحانه تفضل وتكرم، هو تفضل وتكرم. وفي الدنيا ممكن يحصل، أنت لك عندي استضافة، لك عندي كتاب أعطيه إياك، لك عندي هدية، أنت لك عندي شيء، ليس أنا عند الله شيء، ما في شيء، ما في أحد، هو الغني سبحانه. فهذا تفضل، لما يكتب عن نفسه الرحمة يبقى تفضلا وإحسانا، ولما يوجب على نفسه أن يغفر لمن لقيه ولا يشرك به شيئا يكون أيضا تفضلا وإحسانا، ماشي كده. فهذا الفضل وهذا الإحسان مستجب أن دائما تظهر الفقر، لأن هو يحب أن تظهر له الفقر، لأنك كده علمت حقيقتك، تعلم أن أنا فقير وأنت الغني، فأنا محتاج إليك في كل شيء، في كل شيء، لا أستغني عن الله طرفة عين، في كل شيء، في كل شيء. قال: وهو الغفور الرحيم سبحانه عز وجل، فالله خير حافظا. لا نسمي الله الحافظ، والشيخ ابن عثيمين ذكر من أسماء الله الحافظ، يعني هذا خطأ، يغني عنها اسمه الحفيظ، اسم الحفيظ، لكن الحافظ صفة من صفات الله جل وعلا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ويحفظ من بين أيدينا، ويحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمننا وعن شمائلنا. في القواعد المسند الشيخ ابن عثيمين أورده اسما لله وليس من أسماء الله، وأورد اسم الحفي ولكن نفسه كان فيها شيء من اسم الحفي وليس من أسماء الله الحفي، ليس بل من صفاته، من صفاته. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هو الله خير في كل صفاته ولا لا؟ يعني خير حافظا وخير مقدرا وخير رازقا وخير خالقا ولا لا؟ لكن هنا مناسبة الآية أن التالي للآية كان يحتاج إلى الحفظ، فقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حافظ وحفيظ، هو حافظ صفة وحفيظ اسما وصفة، اسما وصفة سبحانه. والحفيظ ها يلا تجربة، يدل على ذات الله مش على اسم، يدل على ذات الله تضمنا، ويدل على صفة الحفظ تضمنا، ويدل على ذات الله وصفة الحفظ مطابقة، ويدل على لزوما على الحياة والعلم والقدرة، ويدل بالالتزام على حفظه لعباده سبحانه عز وجل. يحفظنا في كل لحظة، يحفظنا في كل لحظة سبحانه وجل وعلا، ويرسل علينا حفظة، وهذا من حفظه. أنت كما قال حسن البصري رحمه الله: أمامك ملك وخلفك ملك وعن يمينك ملك وعن شمالك ملك، يحفظونك من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إذا جاء قدر الله يتخلوا عنه، إذا جاء قدر الله تخلوا عنه. العلة والمعلول، بالنسبة للزوم البعرة تدل على البعير، واضحة؟ لا لا ما فصل، لا هو شوف علماء السنة كثير منهم وابن عثيمين منهم وتابع فيها الحافظ الحكمي يقولون يكفي الالتزام، الالتزام يدل على ما قبل وما بعد، يعني الالتزام يدل على الحياة والعلم والقدرة، ويدل على مثلا في الحفيظ يدل على الحياة والعلم والقدرة، ويدل على وجود محفوظات مخلوقات يحفظها الله بحفظه، فاستغنوا بكلمة واحدة، لكن التفصيل لهذه الأربعة: اللزوم السبب والعلة، الالتزام النتيجة، النتيجة واضح كده. وضربت لك مثال الواحدة الحامل ها، باللزوم لابد يكون فيه جماع، سواء بالحلال أو بالحرام لازم، وبالالتزام انه سيولد مولود، سقط بقى بنت ولد توأم سيولد مولود، ممكن تخرق هذه الأشياء ممكن شيء من غير علة، وممكن علة من غير معلول، علة من غير معلول زي النار لما لم تحرق إبراهيم عليه السلام، ما هو طالما وجد نار يبقى التزاما تحرق، التزاما تحرق، ما حرقت إبراهيم عليه السلام. وولادة من غير جماع وحمل ده استغناء عن اللزوم، كما ولد عيسى، والناقد صالح، ناقد صالح، والرزق اللي عند مريم، ما مريم قاعدة في المحراب واخدة ركن ولهش، وكلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها طعام وشراب رزق، من فين؟ مفيش علة، لا علة، لا علة، في معلول لكن ما في علة، في معلول وما في علة. طيب الحديث اللي كلكم حافظينه وما بتنتفتش النقطة فيه مهمة جدا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان في غاية الجوع ومر عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسأله عن آية لا يريد أن يتعلمها وإنما يريد أن يأخذها أبو بكر ليطعمها، فأبو بكر رضي الله عنه أجابه وعمر وعثمان رضي الله عنه الجميع. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا مش غير محتاج تعرض عليه ولا شيء، هذا سبحان الله، هذا وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك ما فيه، فجاءته منيحة، يعني شوية لبن، قدح مليان لبن، قدح، والقدح فيه لتر لترين صح. فأبو هريرة فرح جدا، وهذه هدية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت لو صدقة كان يرسلها لأهل الصفة أو للفقراء، ولما تكون هدية بياخد منها بيعطي أيضا للفقراء. فهنا لما شاف اللبن ما عنده استبشر أبو هريرة جائع جدا خواقع من الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هر، لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: الحق بأهل الصفة. هات لي أهل الصفة. أهل الصفة كام تفتكروا؟ أهل الصفة كام؟ أهل الصفة لما يقل العدد جدا يبقوا 80، ولما يزيد العدد يبقوا 400. هم فقراء المهاجرين اللي جم متأخرين المهاجرين، فإما 400 وإما 80، خليهم 80 مع لتر لبن. أبو هريرة قال: وساءني ذلك، بشر ساءني ذلك. طيب لما يجوا عشان نخلص، لما جم أهل الصفة حصل إيه؟ قال له: يا أبا هر، لبيك يا رسول الله وسعدك. اسقيهم، أنا كمان اللي اسقيهم. طيب سقاهم جميعا، خليهم 80، كل واحد يشرب حتى إيه؟ حتى روي، يعني كل واحد شرب حتى روي. هنا في التزام من غير لازم، في معلول من غير علة. من فين جا اللبن ده؟ ها؟ يبقى ممكن يوجد ممكن يوجد معلول بدون علة، ممكن يوجد علة بدون معلول، والله على كل شيء، ويخرق أشياء أحيانا لتظهر قدرته سبحانه عز وجل، تظهر حكمته وليزداد حمده بين الناس. طيب قال قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا يثبت صفة الرضا لله تبارك وتعالى، والرضا على حقيقته، لأن صفات الله على حقيقتها، وأسماء الله حق على حقيقتها. يرضى سبحانه ولا يسمى الراضي، صح؟ لا يسمى الراضي. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذه صفة لله عز وجل، وهي صفة فعلية، نثبت فيها صفة الرضا ونثبت صفة المشيئة، لأن كل الصفات الفعلية مستلزمة للمشيئة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، والرضا مثل الغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، كل هذه الصفات لله تبارك وتعالى، صفات حقيقية لله جل وعلا تليق به، لا تشبه المخلوقين في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله ولعنه. أهي هذه لعنه، غضب صفة الغضب، صفة اللعن تابع لمشيئته سبحانه عز وجل. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، صفة، ولا نسمي الله الساخط ولا الغاضب ولا اللاعن، وكرهوا رضوانه. وقال: فلما آسفونا، إذن صفة الأسف واردة لله تبارك وتعالى، ليس كصفة المخلوقين، لأن الأسف انكسار القلب، وإحنا قلنا لا يوصف ربنا بالقلب ولا بالانكسار. فلما آسفونا انتقمنا منهم، صفتان هنا، الأسف والانتقام، ولا يسمى الله بالأسف ولا يسمى المنتقم، هذا غلط، ولكن يوصف بأنه منتقم من المجرمين، قال الله: إن من المجرمين منتقم. نعم، ما في اسم الاسم منتقم، هذا اسم غلط، لا ليس اسما مقيدا بل صفة، صفة. ولكن كره الله انبعاثهم، هذا في صفة الكره، فثبطهم، صفة التثبيط، هل نسميه المثبط؟ كبر مقتا، صفة المقت، وهي شدة الكره ثابتة لله تبارك وتعالى. إن أن تقولوا على الله ما لا تفعلون. طيب إذن هذه صفات لله كلها صفات فعلية، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، يوم السبت إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالله عز وجل له صفات، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية أولها وأعظمها الحياة، والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وليس كل فعل يدل على الصفة الفعلية في حق الله، بل هناك أفعال لله عز وجل تدل على صفة الذات لا على صفة الفعل، كيسمع ويبصر، سمع وأبصر وعلم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع. هنا السمع ليس صفة فعلية تابعة لمشيئته، بل هو سبحانه وتعالى يسمع دائما ويبصر دائما ويعلم دائما سبحانه جل وعلا. ومن صفاته الفعلية محبته سبحانه، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهي صفة فعلية تابعة لمشيئته، وهي محبة حقيقية أيضا، يحب بحق سبحانه، لا كحب المخلوقين بعضهم بعضا ولا حتى كحب المخلوقين لله. يعني المخلوق المؤمن يحب الله عز وجل، والله عز وجل يحب المؤمن، وليس الحب كالحب. فحب المؤمن شيء في قلبه، يميل قلبه ويندفع قلبه إلى محبوبه. أما حب الله عز وجل فلا ندري كيفيته. لماذا لا ندري؟ لم يرث الكتاب والسنة كيف هو يحب سبحانه، ولم نره يفعل شيئا، ولم نره وهو مستوي سبحانه، ولم نرى الله عز وجل، فلا نستطيع أن نحكي أي كيفية لذاته ولا لأفعاله سبحانه. والذي نراه هو آثار، نرى آثار رحمة الله عز وجل، ونرى آثار حكمة الله تبارك وتعالى، ونرى آثار قدرة الله عز وجل، ونتأكد من وجوده وحياته سبحانه. لكن لا نعرف كيفية شيء أبدا متعلق بالغيب كله، سواء كان الغيب غير المخلوق وهو الله سبحانه وتعالى، أو الغيب المخلوق. الغيب المخلوق العرش والكرسي الملائكة والجن، هذا كله غيب المخلوق. اللوح المحفوظ غيب المخلوق. فهو يحب سبحانه عز وجل محبة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه تبارك وتعالى، ليس فيها نقص بحال من الأحوال. وقال وأقسطوا، يعني اعدلوا، إن الله يحب المقسطين، يحب الذين يعدلون. ومن صفاته أنه حكم عدل، وليس من أسمه العدل، ولكن من صفاته العدل سبحانه. والعدل حق عليه، أحقه على نفسه سبحانه، لأن العدل ضد الظلم، وهو قد حرم الظلم على نفسه، وبالتالي أوجب العدل على نفسه مع الكفار، ولكنه سبحانه تفضل على المؤمنين بزيادة، فلا يعاملنا بالعدل، ولو عاملنا بالعدل ما أفلحنا، ولكنه يعاملنا بفضله جل وعلا. إذن هو يحب المحسنين ويحب المقسطين، فيستفاد من ذلك إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأيضا يستفاد من ذلك الأمر بحب المقسطين وبحب القسط اللي هو العدل وبحب القسط. والآية الأولى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين تثبت صفة الإحسان لله جل وعلا على ما يليق بجلال وجهه، وكذلك تشير إلينا بأن أحبوا المحسنين وكونوا من المحسنين، بأن أحبوا المحسنين وكونوا من المحسنين. وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، هنا فما أداة شرط، إن استقاموا لكم استقيموا لهم، إن عدلوا معكم اعدلوا معهم، إن وفوا معكم فأوفوا لهم، إن الله يحب المتقين. إذن يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين. قلنا أي آية من هذه تثبت صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وتفيد تعلق هذه الصفة بمشيئته، وتفيد أمر بأننا لابد أن نحب المتقين وأن نكون من المتقين. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولأنت لو نظرت ستجد كل هذه الصفات الحسنة العظيمة كانت على أقصاها وعلى كمالها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان محسنا وكان مقسطا، وهو سيد الأتقياء، وهو تواب صلوات الله وسلامه عليه، متطهر، وكان يتوب إلى الله في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. فالله يحب التوابين إثبات صفة المحبة ومشيئة، لأن صفة فعلية فتتعلق بالمشيئة، وأن نحب، واجب علينا أن نحب التوابين وأن نكون من التوابين. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي تابعة لمشيئته، ومشيئته تتحقق إذا أحببناه. فإذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استجلبنا محبة الله تبارك وتعالى. فهذه الآية تفيد إثبات صفة المحبة، وتفيد أنه يجب أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحب المتبعين وأن نكون معهم. فلماذا نحن نحب الشيخ ربيع والشيخ الفوزان؟ لأنهم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن السلفيون عندنا دستور قاعدة أساسية، نسير على المنهج ونحب أهل المنهج، من خالف المنهج تركناه، من خالف المنهج تركناه. فهذه الآية تثبت المحبة لله، تثبت مشيئة الله تبارك وتعالى، تثبت وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقيق المحبة والاستجلاب محبة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. خذ بالك، هنا المحبة من العباد لله مخلوقة، والمحبة من الله للعباد صفة فعلية، ليست مخلوقة طبعا، وتابعة لمشيئته، تابعة لمشيئته. واعلم أن محبة الله عز وجل أعظم من محبتك له، فإن الله إذا أحبك لا يعذبك، لأنه من المعلوم أن المحب لا يعذب حبيبه أبدا. فاسعى إلى أن تكون محبوبا لله جل وعلا، اسعى إلى أن تكون محبوبا. هنا كلام الدقيق، لما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واحد منهم لعن عبد الله بن حمار، لماذا لعنه؟ لإدمانه شرب الخمر. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لا تلعنوه. قال: فإنه يحبه الله ورسوله. لا، فإنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. فهنا محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، واجتهاد عظيم، وعمل عظيم، وثوابه عظيم. لكن لو قال يحبه الله نفى عنه العذاب، وهذه كانت تكون كارثة، لأن معنى ذلك أن اشربوا الخمر كما تشاءوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئين: ضرب عبد الله بن حمار وهو يعلم أنه يحب الله ورسوله. إذن الذي يحب الله ورسوله لا يمتنع أن يعاقب في الدنيا، وربما عوقب في الآخرة. طبعا إن شاء الله لن يعاقب في الآخرة عبد الله بن حمار، لأن الذنب الذي ارتكبه، هذا الذنب العظيم الذي ارتكبه هو شرب الخمر والإصرار عليه، مغمور في خضم حسنات كبيرة جدا، والله عز وجل لن يدخل الصحابة النار. ولكن تستفيد من ذلك، لا تقول: طيب ما أنا كمان أشرب الخمر ويحب الله ورسوله وأنجو. نقول لك: لا، ده الذي أحب الله ورسوله لم ينجو من عقاب الدنيا، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحب الله ورسوله لم يمنعهم أن يضربوه، ولكن منعهم أن يلعنوه، لم يمنعهم من ضربه. ده من الضارب برجله، ومن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ثوبه يعني بالغطرة والأشياء، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، بيتضرب بالنعال، وهذه إهانة كبيرة وعقوبة شديدة. ومع ذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله. فإذا محبة العبد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا تنفي أن يعاقب في الدنيا، وقد يعاقب في الآخرة. أما إذا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم حب الله عز وجل، فحب الله تبارك وتعالى لابد أن ينفي العذاب. وبالاستقراء وبالاستنباط وبالقياس، الله عز وجل يحب جميع الصحابة، لذا لن يعذبهم. وهذا ليس أمرا غيبيا ندعي علمه، ولكنه وردت به الأحاديث. فإن عبد الله بن الآيات والأحاديث، فإن عبد الله بن حمار إما أن يكون أنصاريا وإما أن يكون مهاجرا، والله عز وجل رضي عن المهاجرين والأنصار، وسمهم السابقين السابقون، هؤلاء من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات. فدخوله الجنة يثبت محبة الله له، لكن محبة الله له لم تأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جبناها من قياس الشمول، قياس شمول الصحابة رضي الله عليهم. أنتم مش معايا الآن؟ إحنا هل عندك دليل على أن الله يحب عبد الله بن حمار بذاته؟ لا، لكن جبناها من قياس الشمول، لأن محبة الله عز شاملة للمهاجرين وللأنصار، ووعده صدق أنهم ينجون من النار، وأنهم يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إذن أنت لما تيجي تعلم من هذا الأثر العظيم جدا، تقول إذا أنا أحببت الله ورسوله لابد أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأثبت حبي لله، هذه واحدة. محبتي لله ولرسوله لا تنفي أن أعاقب في الدنيا وربما أعاقب في الآخرة، صح؟ لكن عبد الله بن حمار لم ينفع عنه عقوبة الدنيا، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بضربه بالجريد والنعال، ولم ينفع عنه عقوبة الآخرة، ولكن نحن نفيناها بقياس الشمول. لم فهمتم ولا عيد تاني؟ عيد الجملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عنه الضرب والعقوبة، إذن محبة الله ورسوله في الدنيا لا تمنع العقوبة الدنيوية، لا تمنع، وقد لا تمنع العقوبة الأخروية. الميزان يحكم بالنسبة لباقي العباد. يبقى لكن الذي يمنع العقوبة الأخروية هو محبة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لعبد الله بن حمار محبة عبد الله بن حمار لله، ولم يثبت محبة الله لعبد الله بن حمار. لو ثبتت المحبة انتفى العذاب، انتفى العذاب. طيب احنا أثبتنا المحبة بقياس الشمول، لأن محبة الله عز وجل شاملة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ومن الأنصار بالآيات والأدلة الكثيرة جدا. لما يجي واحد يقيس نفسه على عبد الله بن حمار يقول أنا طيب أنا أحب الله ورسوله سأدمن الخمر، نقول له لا يصلح، لا يصلح أبدا. عقوبة الدنيا سنعاقبك، لأن الذي تريد أن تقلده فيما أخطأ فيه عوقب، وأما في الآخرة فالأمر لله جل وعلا. فالأهم السؤال هو المهم، نقصد أهم شيء أن يحبك الله ولا أن تحب أنت الله؟ طيب لكي تستجلب هذه المحبة، ما هو الفوز كله في أن تستجلب هذه المحبة، الفوز كله أن تستجلب هذه المحبة. كيف أستجلبها؟ بأن أحب وأثبت المحبة، أحب وأقدم الدليل. تقديم الدليل هو دليل واحد، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، لما ربنا يلعن يبقى مع ذلك طرد من الرحمة، لما احنا نلعن يبقى دعاء بالطرد من الرحمة، والدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب. ثم ان كلمة اللعن كلمة عامة، لم يقول له لعنك الله، وانما اللعن اي مسبة تسمى لعنا، اي مسبة تسمى لعنا، يعني يا فاسد هذه لعن، يا فاسق هذه لعن. فالله عز وجل إذا لعن يعني طرد من الرحم، ولذا ذكر اليهود وقال لعنهم الله، وذكر الكافرين وقال لعنة الله على الكافرين، صح؟ وذكر إبليس ولعن إبليس، تمام كده؟ فلما ربنا يلعن معناها يطرد من الرحمة. لما إحنا نلعن إما أن تكون اللفظة عامة تبقى أي نوع من السباب، وإذا قصدنا اللعن يبقى دعاء بالطرد من الرحمة، والدعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس ولم يستجب الله عز وجل له، صح كده ولا لا؟ وقال لا ليس لك من الأمر شيء. ففرق ما بين لعنة العباد للشيء ولعنة الله عز وجل لشيء آخر، ماشي. قال فالآية هذه آية عظيمة جدا، هذه آية عظيمة جدا، المؤمن لا تغيب عنه هذه الآية أبدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه لا تغيب عنك أبدا، وتعلم منها ضرورة الاتباع. فنحن إذن نريد أن نتبع، ولذا منهجنا نحن السلفيون أننا لا نلتصق إلا بالمتبعين ونهجر غير المتبعين. أي واحد تثبت عليه بدعة رغم أنه ثبت له الإسلام ولكن أنا أهجره، صح؟ أنت تقول الحلبي في النار، تستطيع أن تقول هذا؟ طب تقول محمد حسن في النار؟ لا. لكن هل توالي محمد حسان؟ هل تهجره؟ نعم، رغم أنه قد يدخل الجنة، الأمر لله سبحانه وتعالى. إحنا مع الاتباع، من اتبع سرنا معه، من لم يتبع هجرنا تركنا، واجب علينا بضوابط الأمور وتفصيلاتها. الشاهد من هذه الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وإثبات وجوب اتباع، وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في هذه الآية إثبات صفة المحبة وتبعيتها للمشيئة. وفيه أيضا أنه إذا خلى العالم من محبة الله تبارك وتعالى أزيل العالم. يعني لو لم يوجد أناس يحبون الله أزال الله هذا العالم وأتى بقوم آخرين يحبون ما يحبون. إذن لابد من الحفاظ على محبتنا لله جل وعلا، لابد يزيلها. عالم ليس فيه محبة لله فماذا يفعل الله تبارك وتعالى به؟ إنه يزيله سبحانه عز وجل. ولذا نسأل الله جل دوام محبته، يعني دوام أن نبقى على محبة الله تبارك وتعالى. والسؤال لا ينبغي أن يكون كلاما، بل لابد أن يكون كلاما توافقه الأفعال، والأفعال هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو معنى فسوف يأتي الله بقوم؟ لماذا يأتي الله بقوم؟ هو يريد قوما يحبهم ويحبونه. إذا لو وجد قوم لا يحبهم ولا يحبونه أزالهم. ولذا ستقوم الساعة، متى تقوم؟ عندما يوجد أناس، لا يوجد إلا أناس لا يحبهم ولا يحبون، خلاص. فلا تقوم الساعة إلا على ما معنى شرار الخلق، ها؟ لا يحبهم ولا يحبون، لا يحبهم ولا يحبون. لا بد من قيام الساعة لكي تظهر حكمة الله وقدرة الله تبارك وتعالى، ويعني العلة في خلق العالم والعلة في تقدير كل شيء لا بد. ويوم القيامة هو الأساس، فإن الله الأركان الإيمان، ربنا عز وجل هو الله سبحانه وتعالى أنزل علينا الملائكة بالكتب على الرسل، أنزل علينا سبحانه هو أنزل علينا الملائكة بالكتب على الرسل لينذرون اليوم الآخر، فيظهر قدر الله تبارك وتعالى في اليوم الآخر. هذه الأركان الست: الإيمان بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. واضحة الأركان الستة؟ لماذا هي الأركان الستة؟ الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد سبحانه جل وعلا أنزل علينا ملائكة، عشان كده الإيمان تؤمن بالله وملائكة. ملائكة نزلت بإيش؟ بالكتب على الرسل. يبقى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لينذر الناس اليوم الآخر. ما هو الناس فريقان فقط، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكل الأعمال مدارها على يوم القيامة، فكلهم جاءوا كل هذه للإنذار باليوم الآخر. وفي اليوم الآخر يظهر قدر الله: لماذا خلقت الكافرين؟ ولماذا خلقت المؤمنين؟ ولماذا هديت فلانا؟ ولماذا أضللت فلانا؟ ولماذا خلقت العالم؟ ولماذا خلقت كل هذا؟ سيظهر كل هذا، سيظهر الغيب المستور سيكون مكشوفا يوم القيامة، يتحول الغيب إلى شهادة، يظهر. أحيانا ربنا عز وجل في عالمنا هذا يظهر شيئا من الغيب ليبين أنه إذا قضى شيئا لا يمكن رده أبدا حتى في أفعال العباد. فحين سبحانه وتعالى كشف شيء من الغيب فقال: تبت يد أبي لهب. ولذا هذه السورة لها فوائد عظيمة جدا فيما في القدر، وما أحد يعلم أن سورة أبي لهب هذه لها علاقة بالقدر. لما سبحانه قال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى، هذا كشف للغيب ولا لا؟ كشف للغيب. يعني أبو لهب لن يؤمن، لن يستطيع أن يؤمن، لن يؤمن، لا يمكن أن يؤمن أبدا، وهو قد بلغته الآية. هل كان بمقدور أبي لهب؟ هو كان مقدوري شرعا أن يقول: طيب أنا سأؤمن وسأبين أنني لن أصل النار ذات لهب، لكنه لم يستطع. إذا انكشف المقدور علمت أنه لا خروج لأحد عن طاعة الله جل وعلا، ولا خروج لأحد عن إرادة الله تبارك وتعالى الكونية أبدا. فالإيمان بالأركان الستة الخمسة هذه كلها في الآخر تبين سر القدر، سر الخلق، سر الحكمة، حكمة الله تبارك وتعالى، تبين قدرة الله عز وجل. عشان كده احنا قلنا القدر من التقدير والقدرة. التقدير اللي هو العلم والكتابة، والقدرة المشيئة والخلق، وأركان القدر أربعة، صح؟ العلم، كتابة، مشيئة، الخلق. فيظهر قدر الله تبارك وتعالى. قلت لك يوم القيامة يظهر الغيب كله. فإذا المطلوب الآن وجود المحبة، فإن لم توجد المحبة استحق الكون الفناء. إذا لم توجد المحبة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أبدا أن يبقى خلق لا يحبهم ولا يحبون، فإذا وجد الخلق الذين لا يحبهم ولا يحبونه وهذا بإرادتي أيضا أقام الساعة، أقام الساعة سبحانه جل وعلا يحبهم ويحبونه. فنسأل الله جل أن يحببنا الله جل وعلا، ولكن علينا استجلاب المحبة، ولا يكون استجلاب المحبة إلا بالمحبة إلا بحبه، وحب الله آية وعلامته الوحيدة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الله يحب، إن الله يحب هذا فعل مضارع، يحب متعلق بمشيئة الله جل وعلا، الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله جل يحب للمسلمين أن يكونوا يدا واحدة وأن يصطفوا اصطفافا واحدا، ويحب لهم الجهاد. هذه الآية تبين أن الله يحب الجهاد ويحب المجاهدين، يحب الجهاد والمجاهدين يقاتلون في سبيله. وعلى فكرة الصلاة من ضمن أهداف الصلاة إعداد الناس للجهاد، لأن في الصلاة لابد أن يصطف الناس، والقدم في القدم والكتف في الكتف، ولا أحد يسبق الإمام أبدا، والكل مطيع للقائد الإمام. لما يجوا يشاهدوا بيكونوا مجهزين لهذا الأمر، ما في واحد يخالف القائد، ما في واحد يخالف الصف، ما في واحد يسبق القائد بفعل. الصلاة تدرب على إيه؟ على الجهاد، الصلاة تدرب على الجهاد. طيب إذن الله جل يحب المجاهدين الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. رأيت الصحابة هم قد اصطفوا كأنهم جدار مرصوص، يتحركون لا تسمع إلا حفيف الثياب. فتسوية الصفوف هذه مهمة جدا، مهمة لصحة الصلاة ومهمة لإتقان الجهاد، وقبل كل ذلك تحقيق لمحبة الله عز وجل، لأن ربنا يحب الصفاف الصفوف، تراص الصفوف يحبها سبحانه، يحبها في الصلاة نعم، لأنه ذكر أنه يحبها في الجهاد، والصلاة أعظم من الجهاد ووسيلة لإعداد للناس للجهاد. طيب يحب سبحانه، هنا إثبات صفة المحبة على ما طبعا المحبة عند الأشاعرة يعني إرادة الثواب، المحبة عند الأشاعرة أنا أردت الثواب، نقول هذا غلط، المحبة هي المحبة، ولكن ليست هي خضوع القلب وميل القلب إلى المحبوب من جهة الله. من جهتنا نعم هي ميل القلب إلى المحبوب، أما من جهة الله لا نثبت لله قلبا. تثبت صفة القلب لله؟ ها؟ تثبت صفة التقليب؟ أي نعم، تقليب قلوب العباد، لكن تثبت لله قلبا؟ لا، لأن الله صمد، والصمد الذي ليس في جوفه شيء، ليس له جوف أصلا سبحانه عز وجل، لكنه يحب محبة حقيقية. كيف؟ احنا قلنا اتفقنا على كيف خلاص. طيب طيب المحبة عد خلاص، صفة المحبة أثبتناها، ولازم نثبت شرطها. شرط المحبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرط على العباد. وقال تعالى وهو الغفور الودود، هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، الغفور والودود. الاسم الغفور يدل على ذات الله بالتضمن، ويدل على صفة المغفرة بالتضمن، ويدل على ذات الله وصفة المغفرة بالمطابقة، ويدل باللزوم على الحياة والعلم والقدرة والحكمة، الحكمة لأنه يغفر بحكمة ما يغفر هكذا سبحانه عز وجل، ويدل باللازم اللي هو صفة الالتزام بإيش؟ بأنه لابد من وجود مذنبين يتوبون ليغفر الله لهم، لابد. وقد يغفر الله عز وجل لمن عصمه ولا ذنب له، كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وليس له ذنب، وما تأخر وليس له ذنب، وليس له ذنب، يعني يزيده أجرا. إذن الغفور بالالتزام تستلزم وجود آثمون يتوبون الله تبارك وتعالى، آثمون يتوبون. طيب والغفور واسع المغفرة، واسع المغفرة ليست كالغفار، لأن قلت لك أسماء الله تبارك وتعالى ليست مترادفة، يعني يغني اسم عن اسم، لا لا يمكن، لا يمكن. ولكن هذه صفة سعة المغفرة، وهذه صفة دوام المغفرة، فرق بين السعة والدوام. سعة المغفرة يغفر الذنوب جميعا بجميع أنواعها. دوم المغفرة يغفر لمن أصر على ذنب بعينها أو حتى على ذنوب بعينها. فكلما أذنبت تذكر الغفار فتوب، وكلما انتقلت من ذنب إلى ذنب أو جمعت ذنبا إلى ذنب فتذكر الغفور فتوب. واضح كده؟ تاني حد يعيدها؟ عيدها محمد. لا كده خلاص، لا حد يعيد هذا اللي قلته الآن. لا أنا قلت لو الإنسان جمع ذنبا إلى ذنب يعني تعددت ذنوبه تذكر الغفور فتاب، ولو ذنب واحد تعدد وقوعه فيه حتى مع التوبة ثم يضعف فيقع ثم يتوب ثم يضعف فيقع ثم يتوب، ذنب واحد، في واحد مثلا مدمن خمر فقط لا غير، وأنت لا تعلم عن عبد الله بن حمار رضي الله عنه إلا أنه يشرب الخمر، هل تعلم له ذنبا آخر؟ لا. فإذا عبد الله بن حمار رضي الله عنه يحتاج إلى اسم الغفار أكثر من احتياجه إلى اسم الغفور، مظبوط؟ لأن الغفور هذا اسم يلزم لمن ارتكب عدة ذنوب، بيشرب وبيكذب وبيسرق وبيفعل كذا كذا كذا، فإذا تعددت ذنوبك مثلنا فأنت تحتاج إلى اسم الغفور. وأما إذا كان لك ذنب أو أكثر وتصر عليه وتخلص منه وتعود إليه فأنت تحتاج إلى اسم الغفار. كده واضحة؟ وهو الغفور الودود. الودود لو انت قلت في الصفة اللي ذكرناها في السابق ان الله يحب فقلت ان من اسماء الله المحب، غلط، لا يجوز ان تقول من اسماء الله المحب، ولكن من صفاته. يغنيك عن ان تستنبط او ان تشتق، احنا قلنا الاشتقاق ممنوع، الاشتقاق ممنوع. يغنيك بدل من ان تشتق اسم المحب فانت عندك اسم ايش؟ الودود، عندك اسم الودود، اسم الودود. وهو الغفور الودود سبحانه عز وجل. والود خالص الحب، خالص الحب. ولذا المطلوب بين الزوجين ليس حبا وإنما مودة، ودا، لأن الود خالص الحب. لابد أن يكون بينك وبين زوجتك محبة خالصة، حب خالص، حب خالص. الحب الخالص هو الذي قد لا يتعلق بمطالب دنيوية، بمطامع، قد لا يتعلق بمطامع. إحنا حبنا لله عز وجل كله طمع، لأن هو لأن الطمع عبادة في حد ذاته، الطمع في الله عبادة، الطمع في الله تبارك وتعالى عبادة، لأن والرسل مشهورة بالطمع ولا لا؟ ولكن طبعا الكلام مقيد، أحسن يقول لك ده عم بيقول الرسل بيشتم الرسل، ما أنت عارفين المتربصة يقص الكلام. فالرسل مشهورة بالطمع ولا لا؟ عندكم دليل عن شو؟ خوفا وإيه؟ يعني مشهورين بالطمع فيه في الله سبحانه وتعالى. هم زاهدون في الدنيا لكنهم يطمعون فيما عند الله تبارك وتعالى. في الدنيا الحب المشمول بالمطامع هذا حب، أما الود فليس مشمولا بالمطامع، اللي هو الحب الخالص، الحب الخالص، بحيث أن حتى لو الزوجة أصبحت غير قادرة على أن تمتعك تحتفظ بها ولا تضيعها. فالود هو المحبة الخالص، هو خالص الحب، خالص الحب. فربنا عز وجل ودود، وقد وصف المرأة الصالحة بأنها إيه؟ ودود، بأنها ودود. فهذا اشتراك في الاسم صح، واشتراك في الصفة. ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى سبحانه عز وجل. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم كلاهما يدل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الرحمة بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة. ولكن الرحمن فيه الرحمة الذي تلزمه أو لازمة له صفة الرحمة العامة الشاملة، وأما الرحيم فصفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين. فأنت مثلا لو رأيت كافرا يجهر بالكفر والعصيان والعياذ بالله، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يكرمه ويرحمه في الدنيا، تقول انظر إن الله رحيم، غلط ولا صح؟ غلط. وإنما تقول انظر إن الله هو الرحمن، إن الله هو الرحمن. لكن المؤمن تقول إن الله هو الرحمن والرحيم، الرحمن الرحيم. فالمؤمن له حظان، والكافر له حظ واحد. فالرحمن الرحمة العامة الشاملة من الله تبارك وتعالى، صفة الرحمة العامة الشاملة التي بموجبها بلازمها خلق الرحمة 100 جزء، لأن صفة الرحمة غير مخلوقة، ولكن الله عز وجل خلق رحمة، فهناك رحمة غير مخلوقة التي هي صفته، وهناك رحمة هي مخلوقة التي هي فضله. واضح ولا لا؟ رحمة المطر رحمة، والأولاد رحمة، والصحة رحمة، والآثار رحمة الله عظيمة جدا ظاهرة، والدبة لما ترفع رجلها عن وليدها، والأب أنا خلفت من طفل، أنا مالي أنا أقعد أرعى طفل وأقعد أسخر على طفل، أنا مالي أنا، والأم هذه اللي خلاها تفضل ترضع وتغسل وتنظف وبمبرز، لماذا؟ ليه؟ رحمة. الرحمة هذه هو الذي خلقها سبحانه عز وجل، وهذه من ضمن جزء واحد من رحمة بلغت 100 جزء. هذه رحمة كلها مخلوقة، لكن صفة الرحمة لله هذه صفة غير مخلوقة. صفة الرحمة صفة غير مخلوقة. طيب، الأشاعرة والمعتزلة أنكروا صفة الرحمة، قالوا أصل الرحمة ضعف. ما فعلا أنت ضعيف قدام طفلك الصغير، طفل لسه مع 4-5 شهور، هذا ليس فيه أي شيء، ومع ذلك أنت تخاف منه وتحترم أحسن احترام. طفل أنت ومراتك وأمك وحماتك وأبوك وحماتك بتحترموه احترام، وتقفوا وتدبروا وتجيبوا له الدواء وتناولها آخر احترام. كل ده بسبب الرحمة، كل ده بسبب الرحمة التي خلقها الله عز وجل. فهذه الرحمة سبحانه خلقها الله عز وجل تدل على ضعف المخلوقين إزاء بعضهم بعضا، لكن رحمة الله تدل على ضعفه سبحانه جل عن كل عيب أو نقصان. فالكمال المطلق لمن؟ لله سبحانه عز وجل. لازم لا تنسى الكمال والجلال والجمال لله تبارك وتعالى. هم قالوا ربنا لا يوصف بالرحمة لأن الرحمة ضعف، ولا يجوز على الله الضعف، فإذا نفوا عن الله صفة الرحمة، ولم يستطيعوا نفي الأسماء وإن أرادوا. لماذا لا يستطيعون؟ لأن لو نفوا الأسماء ألحدوا خلاص، لأن ثابتة في القرآن، ثابتة في القرآن، الأسماء ثابتة لله عز وجل، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. فهم أثبتوا الأسماء خوفا وأنكروا الصفات افتراء وضلالا، افتراء وضلال، مجرمون. وهو كل اللي يخوفهم الأتباع الجهلة هم يكاد يكونون ملاحدة، ولكن لا يستطيعون الجهر بهذا، فزرعوا في أتباعهم مسألة الخوف من التجسيم، مسألة الخوف من التجسيم. والأتباع هؤلاء كان كل يعني اقتنعوا بأنه لابد من نفي التجسيم عن الله تبارك وتعالى. ولذا لما أحمد بن حنبل رحمه الله جابوا له ورقة يمضي عليه إقرار، أقر أنا بأن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولا يشبهه شيء ولا أشياء كثيرة. قالوا امضي. قال لا، لأنه طبعا هم لا يشبهه شيء. قالوا هل يعجبك هذا الكلام؟ فماذا تقول بخلاف؟ قال أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الرجل الذي سمع يا إسحاق يا أمير، الإسحاق أمير بغداد من قبل الله الخليفة، يا أمير إنه يقول هو السميع بأذن البصير بعين. لماذا كذا؟ لأن أئمة المعتزلة زرعوا في أتباعهم البعد عن التجسيم، فالأتباع دائما مغرر بهم كأتباع حسان وبرهامي، ومغرر بهم مساكين، ويكونون أشد في الهجوم من رؤسائه على أهل السنة. فهو الرجل متغاظ من أحمد بن حنبل بيجسم، فلكي فرح ملفق للتلفيق تهم، قال يقول سميع بأذن وبصير بعين. فإسحاق هذا كان يعني رغم أنه معتزلي ولكنه فيه يعني عقل وإنصاف، قال ما تقول يا أحمد؟ قال أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا قلت أذن ولا قلت عين، ما قلت، قلت هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وما تريد من ذلك يا أحمد؟ قال أريد منها ما أراد الله ورسوله. أنا أريد منها إيه؟ أريد اللي أراد الله وأراد، لأن إحنا بنمرر الصفات ونقول المراد منها على مراه، يعني تأويل هذه الصفات وكيفية هذه الصفات على ما يريد الله وعلى ما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا شايف أهل السنة كيف يقفون وكيف يدافعون، وظل يدافع وينافع. لكن أريد أفهمك بس إن أتباع المعتزلة كان كل شدتهم خوفا من التجسيم، خوفا من التجسيم على طول. ولذا الرؤساء لما يجوا يحاربونا يخافوا من العوام، لو سمعوا مننا يتأثروا بنا فيتبعون، فلابد يزرعوا كرهنا في قلوب العوام. منهم دول عملاء، دول بيسبوا، لابد يزرعوا فيهم شيء بحيث ان العام يجي واحد من العوام مثلا ولا يعرف شيء، وسمع ابو اسحاق الحويني وسمع كلمتين طيبين له وسمع كلمتين طيبين وشوية بكاء من حسن، فيجي يقول لك يا شيخ ما رأيك في حسان مبتدع ضال، ما رأيك في أبو إسحاق الحويني مبتدع ضال، ما رأيك في ياسر برهامي مبتدع ضال، ما رأيك في القرضاوي شيطان ضلال. يقول لك أنتم بتسبوا العلماء، صح والله أنتم بتسبوا العلماء، وروح سابك وماشي. وبعدين يقول له خلي بالك دول كلهم دول أتباع ربيع المدخلي. يقول لهم طب ومين ربيع المدخلي ده؟ يقول ربيع المدخلي بيقول على الحلبي كذا كذا، ويقول على الحجوري كذا كذا، ويقول على فالح الحربي كذا كذا، ويقول على قرضاوي كذا كذا. يقول لك لا لا ده سبب كبير خالص. فانظر كيف هم يهيئوا الاتباع. ولذا الاتباع اشد عليكم من الرؤساء. الرئيس منهم ممكن يقابلك بالاحضان، اذا في يقابلك بالاحضان يحاول يحضنك، اما الاتباع يقابلك يريد يشغل فيك النيران. فهنا الرجل قال انا سمعت احمد يقول ليس كمثله شيء وهو السميع باذن البصير بعين، وما قال ذلك احمد بن حنبل، ولكن الهوى والضلال. فهم نفوا عن الله صفه الرحمه، قالوا الرحمه ايه؟ ضعف، لانهم هم يريدون دائما الزرع في العوام مقاييس الخلق، ويريدون لمقاييس الخلق أن تحكم على الخالق، ولا يمكن، لا يمكن أبدا. أنا زي قلت لك دائما في مسائل الغيب إياك أن تذهب إلى مقاييس الخلق. الكتاب اللوح المحفوظ فين؟ اللوح المحفوظ على العرش. طب العرش في أنه حتة، اليمين ولا في الشمال في الجنب؟ الفراغات فين؟ الفراغات إيه؟ واللوح المحفوظ ده يعني لوح بلاستيك ولا ألمونيوم ولا نحاس ولا ذهب ولا فضة؟ لوح مخلوق معنا لعف. أنت رأيته؟ لا ولا خلاص. لا أنت رأيته ولا أنا، ولا أخبرنا الله عز وجل عن مادة اللوح، ولا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مادة اللوح. والعرش نفسه احنا لا ندري مادة العرش، ما هي مادة العرش، ما هي المادة؟ أكيد هو مخلوق العرش طبعا، ولكن ما هي المادة لا ندري، ولم نرى ولم يره أحد، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم العرش ولكن لم يخبرنا. وحملت العرش يرون العرش قطعا لكن لا يرون الله، يرون العرش. ما بلغنا وصف للعرش، إذا نؤمن به وانتهينا. فإحنا في كل مسائل الغيب نسلم، لكن هؤلاء لا يسلمون فينكرون، وآخرون لا يسلمون فيشبهون. فالحمد لله ليس كمثله شيء، هذه المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير هذه للمعطلة والمحرفة والمنكرة والنفاة. قال إذن إثبات صفة الرحمة. قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. العلم ربنا أحاط بكل شيء علما سبحانه عز وجل، والعلم صفة ذات لله جل وعلا، ولو أتى بالفعل فيدل على الذات لا على الفعل التابع للمشيئة، وإنما يدل على الفعل الذي هو ذات، فيسمع ويعلم ويرى ويبصر، هذه كلها أفعال تدل على الذات لا تدل على الفعل المتبع أو اللازم له المشيئة. وقال وكان بالمؤمنين رحيما. وكان هنا الكاملة، كان الكاملة ليس كان فعل ماضي هنا، هذا كان. فهو بالمؤمنين رحيم دوما سبحانه عز وجل. وقال ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، هي تسع حتى الكافرين في الدنيا، في الدنيا، لكن الرحمة ممنوعة عن الكافرين في الآخرة، ممنوعة عن الكافرين في الآخرة. وهي تظهر رحمة الله على المؤمنين في الدنيا، وتظهر أعظم ما تظهر في الآخرة، لأن قلت لك لو ربنا حاسبنا بالعدل ما نجا منا أحد أبدا. أنت حتى لو جيت في الميزان وعندك مليون حسنة وعندك خمس سيئات فقط، طبعا ثقلت موازين حسناته وانت الى الجنة ان شاء الله مباشرة، لكن لو بالعدل تحاسب على الخمس سيئات دول ثم تذهب الجنة ولا لا؟ فرحمة الله بالمؤمنين تظهر اعظم ما تظهر في الاخرة، وهي ظاهرة في الدنيا طبعا. ليكفي رحمته ان هدانا الى الاسلام والايمان وهدانا المنهج السلف الصالح، ورحمته واسعة بالنسبة للكفار، لان الكفار شيء، رحمة الله وسعت الكفار في الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم رحمة من الله تبارك وتعالى، والله يرحمهم، يعيشون يتزوجون يأكلون يشربون يتمتعون يقتلون يضربون، لكن في الآخرة هي ممنوعة. ولذا أهل الضلال يحرفون الكلمة عن مواضعه ويشابهون علماء اليهود، سعد الدين الهلالي مثلا يشابه اليهود لما يقول شنودة في الجنة ولازم ندعو له بالرحمة، قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، هذا تحريف للكلمة عن، وهم في تحريف المعنى، تحريف المعنى اللي هو درجة من درجات التحريف عند اليهود، لم يصل تحريف الكتابة مش كده، وإنما لتحريف المعنى والعياذ بالله. وقال سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة. طبعا الرحمة هي صفة الله تبارك وتعالى، احنا نتوسل الله عز وجل باشياء كثيرة، نتوسل بعزته وبقدرته وبكلماته التامات، ومن اعظم التوسل بالرحمة، من اعظم التوسل بالرحمة. ولذا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، من الذي يقولها؟ حملة العرش يقولونها، فيتوسلون برحمته ليرحم من في الارض، والمقصود بمن في الارض المؤمنين منهم، المؤمنين منهم. فأعظم التوسل يكون بصفة رحمة الله تبارك وتعالى. والصفات يجوز التوسل بها؟ أجيبه لا، أزاي ما أعوذ بعزة الله وقدرته كيف يجوز التوسل بها؟ يجوز الحلف بها؟ لا، هي يجوز الحلف بها ليس شركا، لكن الأولى نتخذ بمورد الحوار اللي ذكرت لكم بينه وبين الشيخ صالح السعيد. فيجوز الحلف بها، ويجوز التوسل بها، ويجوز الاستعاذة بها، ويجوز الاستعانة بها، يجوز، لكن لا تدعوها هي، لا تدعو، لا تقول يا رحمة الله افعلي كذا، يا قدرة الله أدركينا، يا رحمة الله اشملينا، لا يجوز هذا، يا رزق الله أدركنا، هذا لا يجوز، لكن تدعو ذات الله تبارك وتعالى. فتتوسل بالصفة وتدعو الذات، تتوسل بالصفة وتدعو الله نفسه سبحانه جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله دعاء الصفة شرك أكبر، دعاء الصفة شرك أكبر. الصفات لوازم من لوازم الله، الموصوف الصفة تتبع الموصوف، وأنت لست مع التابع وإنما مع المتبوع، الصفة تتبع الموصوف ولا لا؟ فإحنا ندعو الله تبارك وتعالى، ندعو هو سبحانه، ندعو هو. ولا يجوز لك أن تقول الرحمة استوت على العرش، العزة تنزل إلى سماء الدنيا، هذا غلط، هذا غلط، لا غلط، هذا غلط تمام، هذا غلط، واللفظة هذه شائعة بين الناس وهي غلط، هي غلط. ويا حول الله، بدل لا حول، معظم الناس بيستبخسوا لي يا حول الله يا رب. يا حول الله يا رب يعني ايه؟ غلط. لا تدعو الصفة ابدا ابدا، استعذ بالصفة والاولى فيما ورد، واحلف بالصفة والاولى فيما ورد. طيب، فإذن التوسل برحمة الله عز وجل من أعظم صفات التوسل، لأن نحن كلنا مذنبون نحتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى لتدركنا. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب هنا بمعنى أوجب، وكتب فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. يجوز أن نشتق منه اسما، نقول ربنا الكاتب؟ ما يصلح نقول ربنا الكاتب أبدا. كتب يعني أوجب، وهذا الكتاب والإيجاب تفضل وإحسان. هو أنت لك عنده حاجة؟ وإحنا لنا، إحنا قلت لك أوعى تنسى من أول ما تتعلم توحيد لغاية ما تموت الفقر الذاتي، دي اللي شيخ الإسلام دائما يتكلم فيها، والفقر وصف لازم لي، فقر الذاتي، والغنى وصف لازم لله دائما. فانت دائما فقير، وربنا عز وجل دائما غني سبحانه عز وجل. الفقر صفة ذاتية لك، وقلت لك انت
ليس أنت غير فقط. ما في مخلوق يستطيع أن يستغني عن الله طرفة عين. لو طرفة عين الملائكة أول حاجة السماء تقع على الأرض، يلا السماء تقع على الأرض ولا أحد يقوم، ولا جبال ولا أمطار ولا رياح ولا أكسجين ولا أي شيء خالص. كل العالم مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، كل المخلوقات لا تقوم إلا به هو القيوم جل وعلا. فهو الغني بذاته وأنت الفقير بذاتك. لا إياك لحظة ولا تنسى هذا. عند لحظات التجبر والجبروت والكبر بتكون بسبب نسيان هذه النقطة. ينسى الإنسان أنه فقير لله، أنا أقدر أعمل فيك وأسوي، أنت ما تعرفنيش. ما هو خلاص هنا نسي الفقر الذاتي خلاص. لو هو فاكر الفقر الذاتي وفاكر أنه لا يمكن النفس يخرج أو يعود إلا بقدرة الغني سبحانه، ما تجبر ولا تكبر ولا اغتر ولا اغتر أبدا. فرعون هل يمكن أن يكون جاء في ذهنه أنه فقير ذاتيا إلى الله حين قال أنا ربكم الأعلى أو ما علمت لكم من إله غيري؟ لا يمكن، لا يمكن. أنت إيه تنسى؟ اوعى تنسى لحظة واحدة. حتى تتواضع وتعلم قدرك وقدر كل المخلوقات، المخلوقات كلها. السماء هذه أكبر مخلوق، أنت لا تعلم مخلوقا أكبر من السماء. مخلوق لا تعلم فيما في عالم الشهادة، في عالم، لأن احنا في عالم، احنا قلنا عالم الغيب مأمورون بالإيمان به، عالم الشهادة مأمورون بالتفكر مع الإيمان فيه، نتفكر فيه أفلا ينظرون إلى. فلا يوجد مخلوق أكبر من السماء. اوعى ترد عليه تقول لي العرش أكبر، أنا أكلمك عن عالم. لا تقول لي الكرسي أكبر، ما أنت لم ترى الكرسي، أنت تؤمن بأنه أكبر والعرش تؤمن بأنه أكبر، لكنك لم ترى أكبر من خلق السماء والأرض. لا يمكن، ما في أكبر من السماء، ما في أبدا. ومع ذلك هذه أكبر مخلوق مرئي لحظة إلا بإذنه، تقع على طول السماء على الأرض وتروح الجبال والبحار كله ينتهي. فأنت أنت من أنت؟ من أنا؟ ما أنا وما أنت؟ تلاقي الواحد متكبر لك. أنت لو عندك العلم اللي عندي، علم يا عم شيخ، لو عندك المال اللي عندي، هذا كله نسيان. إيش؟ اوعى تنسى الفقرة. ابن تيمية يؤكد عليك، ابن تيمية هذا سبحان الله، ابن تيمية هذا والله من أعظم تراث المسلمين. وابن تيمية هذا لولا يعني الحرب الشرسة اللي دارت عليه لعبد من دون الله، تأصيلات عجيبة وعلم عجيب جدا وفتح من الله عز وجل عظيم جدا يرد على كله رحمة الله عليه، أسكن الله فسيح الجنة. فإياك أن تنسى أنك فقير. تيجي تفترع الزوجة وتضرب الزوجة، وتيجي تفترع الأولاد، تفترع الجيران، تفترع أصحابك، يعني تتكبر، تتعالى، ترائي من؟ تعمل رياء لمين؟ لمن؟ لا ينفعوك ولا يقدرون لك على شيء. يا أخي والله لا يقدرون لك شيء في الدنيا. أنت ترائي بعض الناس، لو جي ضابط أمن الآن يقبض عليه، ولا تنفعوني كلكم شيء، بل كلكم هتجروا وتسيبوني. فما في أحد. فأنت اعلم أنك فقير بذاتك، فقير بذاتك إلى الغني بذاته. ليس معناه تحتاج منه يرزقك مال، ده يرزقك هداية ومال وأولاد وصحة وبقاء سبحان الله، سبحان الله. فهو كتب الرحمة كما أوجب على نفسه ألا يعذب من لم يشرك به شيء، صح؟ ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد معلوم واجب، أنا عارفة، لكن ما حق العباد على الله؟ والعباد لهم حق على الله، لهم حق. هو سبحانه تفضل وتكرم، هو تفضل وتكرم. وفي الدنيا ممكن يحصل، أنت لك عندي استضافة، لك عندي كتاب أعطيه إياك، لك عندي هدية، أنت لك عندي شيء، ليس أنا عند الله شيء، ما في شيء، ما في أحد، هو الغني سبحانه. فهذا تفضل، لما يكتب عن نفسه الرحمة يبقى تفضلا وإحسانا، ولما يوجب على نفسه أن يغفر لمن لقيه ولا يشرك به شيئا يكون أيضا تفضلا وإحسانا، ماشي كده؟ فهذا الفضل وهذا الإحسان مستوجب أن دائما تظهر الفقر، لأن هو يحب أن تظهر له الفقر، لأنك كده علمت حقيقتك، تعلم أن أنا فقير وأنت الغني، فأنا محتاج إليك في كل شيء، في كل شيء، لا أستغني عن الله طرفة عين، في كل شيء، في كل شيء. قال وهو الغفور الرحيم سبحانه عز وجل، فالله خير حافظا، لا نسمي الله الحافظ. والشيخ ابن عثيمين ذكر من أسماء الله الحافظ يعني هذا خطأ، يغني عنها اسمه الحفيظ، اسم الحفيظ، لكن الحافظ صفة من صفات الله جل وعلا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ويحفظ من بين أيدينا، ويحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. في القواعد المستشير الشيخ ابن عثيمين أورده اسما لله وليس من أسماء الله، وأورد اسم الحفي ولكن نفسه كان فيها شيء من اسم الحفي وليس من أسماء الله الحفي، ليس بل من صفاته، من صفاته. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هو الله خير في كل صفاته ولا لا؟ يعني خير حافظا وخير مقدرا وخير رازقا وخير خالقا ولا لا؟ لكن هنا مناسبة الآية أن التالي للآية كان يحتاج إلى الحفظ، فقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حافظ وحفيظ، هو حافظ صفة وحفيظ اسما وصفة، اسما وصفة سبحانه. والحفيظ ها يلا تجربة، يدل على ذات الله مش على اسم، يدل على ذات الله تضمنا، ويدل على صفة الحفظ تضمنا، ويدل على ذات الله وصفة الحفظ مطابقة، ويدل على لزوما على الحياة والعلم والقدرة، ويدل بالالتزام على حفظه لعباده سبحانه وعز وجل، يحفظنا في كل لحظة، يحفظنا في كل لحظة سبحانه وجل وعلا، ويرسل علينا حفظه، وهذا من حفظه. أنت كما قال حسن البصري رحمه الله، أمامك ملك وخلفك ملك وعن يمينك ملك وعن شمالك ملك يحفظونك من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إذا جاء قدر الله تخلوا عنه، إذا جاء قدر الله تخلوا عنه. العلة والمعلول بالنسبة للزوم، البعرة تدل على البعير، واضحة؟ لا لا ما فصل، لا هو شوف علماء السنة كثيرون منهم ابن عثيمين منهم وتابع فيها الحافظ الحكمي يقولون يكفي الالتزام، الالتزام يدل على ما قبل وما بعد، يعني الالتزام يدل على الحياة والعلم والقدرة، ويدل على مثلا في الحفيظ يدل على الحياة والعلم والقدرة، ويدل على وجود محفوظات مخلوقات يحفظها الله بحفظه، فاستغنوا بكلمة واحدة، لكن التفصيل لهذه الأربعة، اللزوم السبب والعلة، الالتزام النتيجة، النتيجة واضح كده. وضربت لك مثال، مثال الواحدة الحامل ها باللزوم، باللزوم لابد يكون فيه جماعة، سواء بالحلال أو بالحرام لازم، وبالالتزام انه سيولد مولود، سقط بقى بنت ولد توأم سيولد مولود، ممكن تخرق هذه الأشياء ممكن شيء من غير علة، وممكن علة من غير معلول، علة من غير معلول زي النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام، ما هو طالما وجد نار يبقى التزاما تحرق، التزاما تحرق، ما حرقت إبراهيم عليه السلام. وولادة من غير جماع وحمل ده استغناء عن اللزوم، كما ولد عيسى، والناقد صالح، ناقد صالح، والرزق اللي عند مريم، ما مريم ما قاعدة في المحراب واخدة ركن والهش، وكلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها طعام وشراب رزق، من فين؟ مفيش علة، لا علة، لا علة، في معلول لكن ما في علة، في معلول وما في علة. طيب الحديث اللي كلكم حافظينه وما بتنتفتش النقطة فيه مهمة جدا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان في غاية الجوع ومر عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسأله عن آية لا يريد أن يتعلمها وإنما يريد أن يأخذها أبو بكر ليطعمها، فأبو بكر رضي الله عنه أجابه وعمر وعثمان رضي الله عنه الجميع، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا مش غير محتاج تعرض عليه ولا شيء، هذا سبحان الله هذا وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك ما فيه، فجاءته منيحة يعني شوية لبن، قدح مليان لبن، قدح، والقدح فيه لتر لترين صح، فأبو هريرة فرح جدا، وهذه هدية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت لو صدقة كان يرسلها لأهل الصفة أو للفقراء، ولما تكون هدية بياخد منها بيعطي أيضا للفقراء، فهنا لما شاف اللبن ما عنده استبشر أبو هريرة جائع جدا خواقع من الجوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هر لبيك يا رسول الله وسعديك، قال الحق بأهل الصفة هات لي أهل الصفة، أهل الصفة كام تفتكروا؟ أهل الصفة كام؟ أهل الصفة لما يقل العدد جدا يبقوا 80، ولما يزيد العدد يكون 400. هم فقراء المهاجرين اللي جم متأخرين المهاجرين. فإما 400 وإما 80، خليهم 80 مع لتر لبن. أبو هريرة قال وساءني ذلك، بشر ساءني ذلك. طيب لما يجوا عشان نخلص، لما جم أهل الصفة حصل إيه؟ قال له يا أبا هر لبيك يا رسول الله يسعدك. اسقيم، أنا كمان اللي اسقيم. طيب سقاهم جميعا، خليهم 80 كل واحد يشرب حتى إيه، حتى روي، يعني كل واحد شرب شرب حتى روي. هنا في التزام من غير لازم، في معلول من غير علة. من فين جاء اللبن ده؟ ها؟ يبقى ممكن يوجد ممكن يوجد معلول بدون علة، ممكن يوجد علة بدون معلول، والله على كل شيء. ويخرق أشياء أحيانا لتظهر قدرته سبحانه عز وجل، تظهر حكمته وليزداد حمده بين الناس. طيب قال قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا يثبت صفة الرضا لله تبارك وتعالى، والرضا على حقيقته، لأن صفات الله على حقيقتها وأسماء الله حق على حقيقتها. يرضى سبحانه ولا يسمى الراضي، صح؟ لا يسمى الراضي، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه صفة لله عز وجل، وهي صفة فعلية، نثبت فيها صفة الرضا ونثبت صفة المشيئة، لأن كل الصفات الفعلية مستلزمة للمشيئة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، والرضا مثل الغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، كل هذه الصفات لله تبارك وتعالى، صفات حقيقية لله جل وعلا تليق به، لا تشبه المخلوقين في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله ولعنه. أهي هذه لعنه، غضب، غضب صفة الغضب، صفة اللعن تابع لمشيئته سبحانه عز وجل. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله صفة، ولا نسمي الله الساخط ولا الغاضب ولا اللاعن، وكرهوا رضوانه. وقال فلما آسفونا، إذن صفة الأسف وردة لله تبارك وتعالى، ليس كصفة المخلوقين، لأن الأسف انكسار القلب، وإحنا قلنا لا يوصف ربنا بالقلب ولا بالانكسار. فلما آسفونا انتقمنا منهم، صفتان هنا، الأسف والانتقام، ولا يسمى الله بالأسف ولا يسمى المنتقم، هذا غلط، ولكن يوصف بأنه منتقم من المجرمين، قال الله إن من المجرمين منتقمون. نعم، ما في اسم، الاسم منتقم هذا اسم غلط، لا ليس اسما مقيدا بل صفة، صفة. ولكن كره الله بعاثهم، هذا في صفة الكره، فثبتهم، صفة التثبيت، هل نسميه المثبت؟ كبر مقتا، صفة المقت وهي شدة الكره، ثابتة لله تبارك وتعالى. إن أن تقولوا على الله ما لا تفعلون. طيب إذن هذه صفات لله كلها صفات فعلية، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، يوم السبت إن شاء الله.